المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما وعملا يا كريم. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبادي ذي بدء، فإني أحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر هذا اللقاء المبارك، وأسأله سبحانه أن يجعله لقاء خير وبركة، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. ثم أثني بالمكتب التعاوني والدعوة والإرشاد في أبها على تكرمهم أو على تكرمهم بالعبد الفقير، لأن يواجه هذه الوجوه الطيبة المباركة كي يتذاكر وإياهم في أهم ركن من أركان الإسلام، ألا وهو الحج. ولا شك أن باباً ككتاب الحج، أو أن كتاباً ككتاب الحج، لا يمكن أن يلم به إنسان بذكر المسائل والمشكلات والآراء والاختلافات، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حج حجة واحدة بعد أن هاجر إلى المدينة، وقد وجدت رسائل كثيرة تبين مشكلات الحج أو اختلافات الرواية في باب الحج وغير ذلك من المسائل. ولأجل هذا أيها الإخوة، فإن أهل العلم في مثل هذه الدروس التي تكون أشبه ما تكون باللقاءات، ما يعلم فإننا نذكره على عجل، لكن إذا كان في المسألة من البيان والتدقيق وغير ذلك، فلو عرجنا عليها وأنخنا كلامنا فيها لربما كان في ذلك خير كثير للحاضرين، خاصة أن كتاب الحج، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حج حجة واحدة، إلا أنك تجد أن الخلاف بين الصحابة في أول إهلاله صلى الله عليه وسلم، مما يدل دلالة واضحة عندي أن هذا الاختلاف أراد الله سبحانه وتعالى وقدره إرادة كونية وإرادة شرعية، كي لا يقحم الناس على رأي رجل واحد. لربما كان هذا القول في زمان كان في حرج على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يسوغ لأحد كائنا من كان أن يفتي الناس بقول ليس عليه دليل، وإنما هو النظر على حسب رغبات واقع توجهات كثير من واقع الناس، بل لابد أن يكون موقعا عن رب العالمين آية أو حديث أو نظر قد سبقه أولي النظر من الصحابة والتابعين وكبار التابعين. وكان الإمام أحمد رحمه الله إذا سئل عن مسألة خاصة في الحج، لأن الروايات فيها قليلة، قال: أهاب أن أقول فيها شيئا. ولما سئل عن المرأة التي أهلت بالحج ولم يأذن لها زوجها، فهددها زوجها إن لم ترجع وإلا فهي طالق، فذكر الإمام أحمد رحمه الله قول الناس فيها أن عليها المضي لأنها أهلت ودخلت، وذكر قول عطاء في التخفيف، وفي رواية أنه قال: أهاب أن أقول فيها، ومرة قال: شددتم عليها، ومرة يقول: أأخذ بقول عطاء. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حسن أدب الأئمة رحمهم الله، وأنهم ينظرون إلى من قبلهم بعين الاحترام والتقدير. حتى قال الإمام الشافعي رحمه الله
في مسألة من مسائل الحج أنا أقلد فيها عطاء، أنا أقلد فيها عطاء. وهذا اللفظ العظيم النبيل الجزيل يدلك على أن هؤلاء الأئمة لا يكون قولهم قد أتوا به قولا لم يكن عليه دليل. واليوم أصبح الناس أو أصبح بعض الفضلاء إذا جاءت مسألة من المسائل يقول لك العبرة بالدليل، وهذا كلمة حق، ربما يقصد بها أمرا آخر، لكن لا تقل بمسألة إلا وقد سبقك بها إمام. وقد كان أبو العباس بن تيمية رحمه الله في مسائل من مسائل الحج كالطهارة في الطواف تكلم فيها وأطال وأطنب القول فيها، حتى إنه قال: ومثل هذه المسائل أهاب أن أتكلم فيها، لكن لولا أن الناس فيها حاجة إلى مثل هذا البيان ويقع فيهم من الحرج ما يقع لما تجشمت وتكلمت في مثل هذه المسألة. واليوم تجد الواحد ربما يسأل عن مسألة من المسائل وليس فيها حاجة أو ضرورة أو غير ذلك، فتجده يسهل للناس مطلقا. وهذا التسهيل ينبغي أن يكون بحدود، بمعنى أنه ينبغي أن يعظم كلام الله وكلام رسوله. فهذا ابن عباس، وهذا ابن عمر، وهذا مروان بن الحكم، وهذا جابر. روى أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في كتابه الفذ العظيم الاستذكار قصة الرجل الذي جاء من العراق ثم إنه كسر، وبقي عليه بينه وبين مكة مسافة شهرين، فكتب كتابه يسأل الصحابة هل له مندوحة أن يتحلل ويكون في حكم المحصر، لأنه كان مريضا. فكلهم أفتوا أنه ليس بمحصر لأنه قادر على أن يرجع، والمسألة الخلاف فيها كبير. لكن أردت بهذا المثال أن نعلم أن هؤلاء الأئمة كانوا يعظمون الرب ويعظمون حدوده ويعظمون قوله في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن ما يقع في قلوبهم من الحرج في مثل هذا الزمان. فإذا أفتى الإنسان بالتحريم وقد سبقه أئمة كبار تجد أنه يقول فلان متشدد، فيهاب أن يقال عنه أن فلانا متشدد لأجل ألا يوصف بذلك. فينبغي أن نعلم أن الذي يقدر أقوال أهل العلم ليسوا هم عامة الناس، ولا هم الصحفيون، ولا هم أصحاب الأقلام، ولا التويتريون، إنما هم أهل العلم الكبار الذين ينبغي أن يقدر قولهم وأن يعتد بأقوالهم. وإنما قلت ذلك أيها الإخوة لأني رأيت بعض الفضلاء وبعض الشباب في بعض الحملات ربما يخففون على الناس ولم يعلموا أنهم يوقعوا عن رب العالمين. وهذا التوقيع له فيه من ما فيه، حتى إن أحدهم ليصفر لونه أن يتكلم بكلام من كلام الله وكلام رسوله ولم يقدر قدره. ومالك بن أنس إنما روى عن أيوب السختياني، فقيل له: لما رويت عن أيوب؟ قال: قدم أيوب الحج مرتين فكنت أراه وأرمقه، فإذا ذكر حديث رسول الله أو ذكر آية تغير وجهه واصفر وجهه وبكى فكتبت عنه. واليوم ينبغي أهل العلم وينبغي للناس إذا أرادوا أن يسألوا أهل العلم الذين قد شاخت لحاهم في خدمة العلم وأهله، أو الذين قد عرف عنهم الورع في الدين، نسأل الله أن نكون من هؤلاء. وكانوا لا يسألون الناس لكثرة علمهم وتقواهم، ولما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، كما روى الإمام أحمد رحمه الله في كتابه العظيم فضائل الصحابة عن محمد بن سيرين. إذن أيها الإخوة، كتاب الحج بابه عظيم ومسائله مشكلة، لكن لعلنا أن نقع على بعض المسائل من الأهمية بمكان، أو نورث إشكالا حتى يستفيد طالب العلم في بحثه وتنقيباته. والأئمة كانوا يستفيدون من ملاقاتهم الأئمة في الحج في إثارة الإشكال حتى يأتي العالم أو طالب العلم فيبحث المسألة فيقول كنا نرى أن القول بكذا، فلما لقينا فلانا أخبرنا بقول فبحثنا عنه فوجدنا فيه الحق. فأحيانا إثارة القول على أمر لم نكن قد اعتدناه فيه فائدة كبيرة. وأي كبيرة؟ كتاب الحج من عمدة الفقه للإمام الموفق أبي محمد ابن قدامة، الذي قال عنه أبو العباس بن تيمية رحمه الله: ما دخل الشام أحد أفقه بعد الأوزاعي من أبي محمد ابن قدامة. وألف كتابه هذا من باب أن يسير طالب العلم في أول طريقه في الفقه، فألف هذا الكتاب، وهو كتاب مهم مفيد، خاصة لأنه ذكر أصول المسائل. وقد كان الأئمة يعتنون في كل باب من الأبواب بذكر أصول المسائل التي عليها مدار الخلاف بين الأئمة. واليوم قد نقول لقارئنا أن يقرأ، لكن أحياناً نضطر إلى أن نشد الحزام وننطلق، ولعل الله يسامحنا وليس ثمة ساهر. اتفضل يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولسيدنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله: كتاب الحج والعمره. يجب الحج والعمره مره في العمر على المسلم العاقل البالغ الفور اذا استطاع اليه سبيلا، والاستطاعه ان يتزاد واحده بآلتهما مما يصلح المسلم فضلا عما يحتاج اليه للغايه، قابلا عما يحتاج اليه للقضاء دينه ومقولة نفسه وعياله على الدوام. ويشترط للمرأة وجود محرمها وهو زوجها، ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، فمن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة. ولا يصح من كافر ولا مجنون، ويصح من الصبي والعبد ولا يلزمهما، ويصح من غير المستطيع والمرأة غير المحرم. ومن حج عليه ولم يكن حج عن نفسه او عن ذكره او عن ذكره وفعله قبل حدث الاسلام وقع حجه عن قول نفسه دون غيره.
كف على هذا يا شيخ. يقول المؤلف كتاب الحج: الحج بفتح الحاء ويجوز كسرها، والفتح اشهر بخلاف شهر ذي الحجة، فيجوز فيها شهر ذي الحجة وشهر ذا الحجة، إلا أن الكسر أشهر، وهو التعبد لله بأداء مناسك الحج في أماكن مخصوصة على صفة مخصوصة لشخص مخصوص. وقد ذكر الخليل بن أحمد أن الحج هو القصد لمعظم أو القصد لجهة تعظمه، فليس كل قصد يطلق عنه حج إلا إذا كان على شيء يعظم. يقول المؤلف: يجب الحج والعمرة مرة في العمر. أما الحج مرة فقد حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم كما لا يخفى عليكم، نقل الإجماع أبو عمر بن عبد البر وابن المنذر وغيرهما أن الحج لا يجب إلا مرة، ولكنهم اختلفوا في العمرة، فالمؤلف ذكر أن العمرة واجبة، وهذا هو مذهب الحنابلة والشافعية واختيار الإمام البخاري، وهو قول أكثر الصحابة، وهو قول أكثر الصحابة. صح عن عمر كما روى الإمام أحمد والطحاوي عن الصبي بن معبد قال: يا أمير المؤمنين، إني وجدت الحج والعمرة مكتوبان علي فأهللت بهما، قال: هديت لسنة نبيك. فأقره عمر أن الحج والعمرة مكتوبان عليه. وقد صح عن ابن عمر كما روى البخاري معلقا ووصله ابن خزيمة أنه قال: الحج والعمرة فريضتان، الحج والعمرة فريضتان. وصح عن ابن عباس أيضا أنه قال ذلك، وصح عن جابر رضي الله عنه: ما أحد إلا وقد كتب الله عليه الحج والعمرة. جاء عن جابر وصححه أبو عمر بن عبد صححه ابن حجر، وكذلك جاء عن ابن عمر وجاء عن زيد بن ثابت. إذن أكثر الصحابة يرون أن الحج والعمرة واجبان، وذهب أبو حنيفة ومالك وأحد الروايتين عن أحمد اختارها أبو العباس بن تيمية أن العمرة ليست بواجبة، والراجح والله أعلم أنها واجبة. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله في حديث شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن أبي رزين العقيلي أنه قال يا رسول الله هل أحج عن أبي؟ قال حج عن أبيك واعتمر. قال أحمد رحمه الله هذا أصح ما جاء في وجوب العمرة، وهذا يقصد الإمام أحمد رحمه الله من حيث الصحة والاستدلال، وإلا فإن حديث الصبي بن معبد وإن كان هو من قول عمر لكن هذا لا يقال بالرأي، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. يقول المؤلف على المسلم العاقل، المسلم يجب عليه الحج لأن غير المسلم لا يجب عليه وجوب أداء، وإن كان يجب عليه وجوب ماذا؟ وجوب إيش؟ مش يعبر عنها الأصوليون، يقول الكافر لا يجب عليه وجوب أداء لكنه يجب عليه وجوب لا مو قضاء لا ولا صحة، وإن كان يجب عليه وجوب اعتقاد بوجوبه، بمعنى أنه يعاقب على تركها، كما قال تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. قال المؤلف المسلم، فالمسلم الإسلام شرط صحة وشرط وجوب أداء. قال والعاقل، هذا الإطلاق فيه تجوز، لأن العاقل عند الفقهاء يطلقونه على المجنون وعلى من؟ المجنون غير العاقل، يطلقونه على أمرين، على المجنون وعلى نعم ها لا 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 ها أحسنت وبارك الله فيك، على الصبي غير المميز هكذا يطلقونه، أما الصبي المميز فالخلاف فيه معروف. وعلى هذا فقوله العاقل إطلاق يحتاج إلى تقييد، لأن الصبي غير المميز في الحج خاصة يصح منه الحج، كما روى مسلم في صحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. قالوا من أنت؟ قال رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وقد روي أن أبا بكر رضي الله عنه حج بابنه محمد بن أبي بكر، وقد نفست به أسماء من عند الشجرة عندما خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج. فدل ذلك على أن إطلاق العاقل في كتاب الحج إنما أريد به التجوز، والمقصود به المجنون، والمقصود به المجنون. فإن الراجح والله أعلم وهو قول عامة أهل العلم، وإن كان بعض فقهاء المالكية قد يخالفون فيه، لكن الصحيح أن المجنون لا يصح منه الحج، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. قال المؤلف البالغ، لأن البالغ لا يجب عليه الحج لكنه لو حج هل يصح أم لا؟ لأن غير البالغ لا يصح لا يجب عليه الحج لكنه لو حج هل يصح؟ نعم. إذن هذا شرط وجوب أم شرط صحة؟ شرط وجوب وليس شرط صحة. شرط الصحة تصح منه لكنها لا ترفع وجوب التكليف، فيقال الصبي البلوغ شرط وجوب، وأما غير البلوغ فيسمى شرط صحة. قال المؤلف الحر، عامة أهل العلم يرون أن الحر هو الذي يجب عليه الحج، وأما غير الحر فلا يجب عليه الحج، وحكي إجماع، وخالف في ذلك ابن حزم والشيخ عبد الرحمن بن سعدي، فقالوا إن غير الحر لو حج صح منه الحج، والصحيح هو قول عامة أهل العلم وهو قول الأئمة الأربعة، كما روى معاوية، كما روى أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس أنه قال اسمعوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس أيما صبي حج ثم حنث فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. وقول ابن عباس ولا تقول قال ابن عباس إشارة إلى أن هذا له حكم، هذا له حكم الرفع، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. قال المؤلف: إذا استطاع إليه سبيلا. أجمع العلماء على أن الحج لا يجب إلا للمستطيع، لكنهم اختلفوا في الاستطاعة، فذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والحنابلة والشافعية إلى أن الاستطاعة استطاعة مال، إلى أن الاستطاعة استطاعة مال، وفسروها بالزاد والراحلة، وجاء ذلك من حديث ابن عمر ومن حديث أنس ومن حديث ابن عباس، ولا يصح حديث في تفسير الاستطاعة، وأصح شيء في الباب هو ما رواه الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومراسل الحسن كمهب الريح، يعني أنها ليست بصحيحة. ولكنهم قالوا نستدل على ذلك بأن الأصل في الاستطاعة أن المستطيع للحج لا يمكن أن يستطيع إلا بأن يكون عنده شيء ينقله. قالوا: وهذا الذي ينقله لا بد أن يكون عنده مال يأكل منه فائضا عن حفقته وحاجاته الأصلية وعمن يمون. واستدلوا أيضا بقول المرأة الخثعمية كما جاء في الصحيحين أنها قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حجي عنه. فأقرها صلى الله عليه وسلم بوجوب الحج عليه، بأنه قد قامت الفرضية عليه. قالوا: فإذا كان هذا الرجل المعذور غير القادر على ركوب الدابة وجب عليه الحج، دل على أن الاستطاعة هي الاستطاعة المالية. وعلى هذا فلو أنه وجد الزاد والراحلة أو مقدار الزاد والراحلة ثم مات، فعلى هذا فيجب عليه أن يحج عنه. إن أوصى فيقول أبو حنيفة: إن أوصى فمن تركته، وإن لم يوصف لا يجب أن يحج عنه. لماذا؟ لأن المال صار مال الورثة. وأما الشافعي وأحمد فقالوا يحج عنه من أصل التركة. أما مالك فإنه لا يوجب الحج عليه. وأما مالك فإنه يرى أن الاستطاعة استطاعة البدن وليس استطاعة المال. وقال: لو أن إنسانا قادرا بماله لكنه غير قادر ببدنه فلا يجب عليه الحج. وقد حاولت أن أجد لهم عذرا في تفسير حديث الخثعمية، فأتوا ببعض التأويلات مما يدل على أنهم قالوا إن الأصل في الاستطاعة هي الاستطاعة البدن في جميع الأحكام الشرعية، لا فرق بين الحج ولا غيرها من الأحكام. فأمضوا هذه القاعدة بناء على ماذا؟ على الأصل في الأحكام التكليفية، أنها لا تجب إلا على المستطيع. والذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن الاستطاعة تفسر بثلاث معان: أولا الاستطاعة المالية والبدنية، فهذه يجب عليها قولا واحدا، يجب عليه قولا واحدا. الثاني الاستطاعة المالية، فالراجح والله أعلم أنها تجب عليه كما هو مذهب الجمهور خلافا لمالك لحديث الخثعمية. الثالث القدرة البدنية دون المالية، فهذا إن كان من أهل مكة ولا يجد غضاضة أن ينتقل كسائر ما يبعث الناس بمثله فيجب عليه الحج، وأما البعيد فلا. وضح يا أخوان؟ فيقال: هل يجب الحج على من كان قادرا ببدنه؟ تقول: فيه تفصيل، فإن كان من أهل مكة ومن عادته أن ينتقل مثل هذه الأماكن فيجب عليه الحج، وأما ما عداه فلا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. قال المؤلف: وراحلة بآلتهما مما يصلح لمثله، لأنه إذا وجد دابة لا تصلح لمثله فلم يجب عليه الحج، لأن القاعدة أن التكليف على حسب الاستطاعة وكل بحسبه. فاليوم هل إنسان يستطيع إذا كان عنده بعير؟ ها ما يستطيع الآن، ما يستطيع عنده بعير، لأن ما اعتاد أهل الزمان على هذا الأمر. لكن المؤلف يقول فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه، يعني إن كان عنده مال فاضلا عن نفقة من يمون ونفقة دين ثابت في ذمته وبقي شيء يكون منه الزاد والراحلة، فيجب حينئذ عليه الحج. فلو فرط فيكون على من قال بأن الحج على الفور يكون آثما، وسوف نأتي إليها والله أعلم. قال المؤلف لقضاء دينه ومؤنة نفسه وعياله على الدوام. وقول على الدوام هذا قول المؤلف أنه يكون فاضلا على الدوام، والذي يظهر والله أعلم أن قوله على الدوام محل نظر، لأن الإنسان قد لا يدرك أن يكون فاضلا على الدوام ولكن على سنة واحدة، بحيث أن يحج ويأتي من عامه والله أعلم. وهنا مسألة من مسائل النوازل، وهي أنه لما صدرت الفتوى من هيئة كبار العلماء واستحسنها أكثر علماء العصر بالتنظيم الذي وضعه ولي أمر المسلمين على ألا يحج الإنسان إلا بتصريح وألا يحج إلا بعد 5 سنوات، فلو افترضنا أن رجلا عنده الزاد والراحلة ولكنه مثل شخص من أهل مصر أو أهل المغرب أو أهل تونس عنده قيمة الزاد والراحلة، لكنه من عادتهم ألا يبعث أحدا إلا من 40 فما فوق، وهو ابن 20 وهو غني، فلو مات مثل هذا ولم يستطع أن يحصل على تصريح للحج، فهل يجب عليه الحج بمعنى أن يخرج من تركته أم لا يجب عليه الحج؟ القول الأول يقول لا. هذه المسألة يا أخوان من باب معرفة تخريجات الفقهاء، كيف نعرف أن العلماء قرروها؟ من المعلوم أن هذه المسألة لم تكن مذكورة عند الفقهاء، أليس كذلك؟ لكننا نقوم بما يعبر عنه عند الأصوليين بالتخريج الفروع، بتخريج الفروع، فنقول إن الفقهاء قد ذكروا قاعدة ومسألة، وهي هل يجب على المكلف الحج إذا كان يحمل الزاد والراحلة لكنه لم يخلو له الطريق، هل يجب أم لا؟ فلو أنه علم أن ثمة لصوص في الطريق مع أنه يحمل الزاد والراحلة، هل يجب عليه الحج أم لا؟ فهذا ما يعبر عنه الفقهاء بما يقولون فيه تخلية الطريق أو خلو الطريق، هل هو من وجوب الحج أو من لوازم الأداء؟ ما الفرق؟ إذا قلنا من لوازم الأداء فنقول وجب عليك الحج لكن لا يجب عليك أن تحج هذه السنة لأنه وجد العذر، إذا قلنا بأن الحج على الفور. فإذا خرجنا هذه المسألة الفرعية على مسألة خلو الطريق فنقول اختلف العلماء رحمهم الله من باب التخريج الفقهي، فقالوا كل من لم يستطع أن يمضي فمثله من لا يستطيع أن يحج بلا تصريح. فذهب الحنفية والمالكية وأصح القولين عند الشافعية، والمذهب عند الحنابلة كما يقول المرداوي أنه لم يجب عليه الحج، لأن الاستطاعة كما أنها الزاد والراحلة بآلاتيهما فكذلك أمن الطريق، لأن المكلف لا يستطيع أن يحج بنفسه كما أنه لا يستطيع أن ينيب غيره فيه. والقول الثاني قالوا إن الاستطاعة إنما هي الزاد والراحلة، وأما أمن الطريق فهو وجوب لزوم أداء لا وجوب أداء لا وجوب تكليف. وأمال إليه أبو محمد بن قدامة ويقول المرداوي وعليه أكثر الأصحاب. إذن الحنابلة يرون المذهب لا يجب، وأما الأصحاب أو بعض الأصحاب المحققين يرون أنه يجب، والذي يظهر هو مذهب الأئمة الأربعة في المشهور عنهم أنه لم يجب عليه الحج، فلو مات نقول لم يجب عليه الحج ولا يجب أن يخرج من تركته، والله أعلم. قال المؤلف: ويعتبر للمرأة وجود محرمها. أجمع العلماء على أن المرأة لا يجوز أن تسافر بلا محرم من حيث الإطلاق، هذا مذهب الأئمة الأربعة، خاصة إذا كان في سفر مباح، واختلفوا هل المحرم شرط من شروط الحج للمرأة أم أنه ليس من شروط الحج للمرأة، فذهب الحنفية والحنابلة واختيار ابن المنذر أن المحرمية شرط وجوب، فلو أن امرأة ملكت الزاد والراحلة لكنها ليس عندها محرم هل يجب عليه الحج؟ قالوا لا يجب عليه الحج لأنها لم تجد محرما. وذهب مالك والشافعي إلى أن المحرم شرط أداء وليس شرط وجوب، فلو أنها ملكت الزاد والراحلة وجب عليها الحج وفرض عليها، فإذا عجزت فإنها تبعث من يحج عنها لأنه وجب عليها الحج إذا كانت لا تجد محرما البتة. وإذا كان كذلك فإنه يجوز عندهم أن تذهب للحج مع نساء مأمونات. كيف؟ قالوا لأن الحج واجب والسفر بلا محرم محظور، والقاعدة الأصولية إذا تعارض مأمور ومحظور ومنزلتهما في اللزوم واحدة فالمقدم ها؟ المقدم ماذا؟ لا، الحظر والإباحة يقدم الحظر، والمأمور والمحظور إذا كان منزلتهما واحدة واجب ومحرم مستحب ومكروه فالمقدم المأمور، فالمقدم المأمور، فقالوا يقدم الحج عليها، وأما المحظور فيمكن أن يخفف ذلك بنساء مأمونات، وأما التطوع فالمشهور عند الشافعية والمالكية قالوا إذا كان سفر تطوع يعني بأن أجت حجة الإسلام أو أدت عمرة الفرض فلا تسافر بلا محرم. أما ابن تيمية رحمه الله وهو قول لبعض فقهاء المالكية ويروى عن مالك قال يجوز للمرأة أن تسافر في كل حج تطوع أو سفر تطوع مع نساء مأمونات، وهو قول محمد بن سيرين. يقول ابن المنذر: ترك العمل بظاهر الحديث، وأتى كل إمام بحجة لا دليل له عليها. الدليل هو ما رواه مجاهد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحجن امرأة إلا مع ذي محرم، فنص على الحج. وقال صلى الله عليه وسلم للرجل حينما قال: إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: انطلق فحج مع امرأتك. وهذا هو الظاهر والله أعلم. لكن مع أننا نرى أن الوجوب أن المحرمية وجوب شرط وجوب ولا يسوغ للمرأة أن تسافر بلا محرم، إلا أن المرأة التي لا تكاد تجد محرما مثل بعض النساء الكبيرات محرمها كبير سن، أو المرأة الخادمة التي جاءت ومحرمها لا يوجد، فهنا يخفف فيها إذا شق عليها أن ترجع إلى بلدها وفيها من الكلفة المالية، فيخفف الصحابة فيها، لا لأنه لا يجب المحرم، ولكن غاية أن يقال أن المحرم واجب وغاية الواجبات تسقط مع العجز وعدم الإمكان. دليلنا في ذلك ما رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم أن عمر رضي الله عنه بعث نساء النبي صلى الله عليه وسلم يحججن معه في آخر حجة حجها رضي الله عنه، وأكثر أصحاب الزوجات النبي لم يكن عندهن محرم. وروى ابن أبي شيبة أن أبا سعيد الخدري كان يمنع نساءه أن يحججن إلا بمحرم، فقالت أم المؤمنين عائشة رحم الله أبا عبد الرحمن: ليس كل النساء تجد محرما. وهذا يدل على أن المحرم ما حاله؟ واجب. لكن إذا وجد امرأة لم تجد محرما، أو أن المحرم يكلفها ويكلف وليها، فحينئذ لو خرجت مع نساء مأمونات فلا حرج، لكن الحج لم يجب عليها، لكن الحج لم يجب عليها. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. قال المؤلف رحمه الله: ومحرمها وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. المحرم في السفر أيها الإخوة غير الخلوة، فانتفاء الخلوة يحصل بامرأتين وثلاث، وأما المحرم فلا بد فيه في السفر. وذهب الحنابلة إلى أن المحرم لا بد أن يكون ذكرا بالغا، أن يكون إيش؟ ذكرا بالغا. وذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن البلوغ لا يلزم شريطة أن يكون مراهقا، يمكن أن يحمي مثله المرأة ويحمي نفسه، وهذا هو الأظهر. الآن ابن 12 سنة يذهب إلى سوق الخضرة ويبيع ويشتري عن والده ويناكف الباعة، فمثل هذا أفضل من رجل كبير هرم أعمى، ولا لا يا أخوان؟ خاصة أن البلوغ لم يرد فيه بإسناد صحيح. ولهذا فإن مذهب الجمهور أن المحرمية أن يكون ذكرا مراهقا أصح من أن يكون بالغا، لأن المراهق يدرك ما يدركه البالغ، ولم يرد عن البالغ شيء. ومما يدل على ذلك ما جاء في قصة ابن عباس: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن أغليمة بني عبد المطلب. وهذا يدل على أنهم لم يكونوا بالغين، وجعلهم مع النساء. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب، قال المؤلف: ولا يصح الحج من كافر. هذا تفريع من قوله يجب على المسلم، والكافر محل إجماع، كما قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك. قال: ولا من مجنون. إذن أفادنا المؤلف بأن العاقل أراد به المجنون، وأما الصبي قال: ويصح من الصبي والعبد. وقوله ويصح من الصبي إطلاق يفيد المميز وغير المميز، فهذا يدل على أن هذا الإطلاق العاقل محل نظر، والله أعلم. قال: ولا يجزئهما، يعني عن الفريضة. قال المؤلف: يصح من غير المستطيع والمرأة بغير محرم ويجزئهما، يعني لو حج غير المستطيع أو حجت المرأة بلا محرم فإنه يجزئهما ويرفع عنهما التكليف، ويرفع عنهما التكليف. قال المؤلف: ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره أو نفله وفعله قبل حجة الإسلام وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره. هذه المسألة ذهب إليها الحنابلة والشافعية، فقالوا: من لم يكن حجة الإسلام فلا يجوز له أن يحج عن غيره، وإذا حج عن غيره انقلبت إلى أن تكون عن نفسه، وما أخذه من مال يجب عليه أن يرجعه. هذا مذهب من؟ الحنابلة والشافعية. أما مالك وأبو حنيفة فقالوا: إن من لم يحج حجة الإسلام لا ينبغي له أن يحج عن غيره، على خلاف على أنه محرم أو مكروه. لكنه لو حج وخالف فإنها تكون حجة عن نفسه أم عن غيره؟ قالوا تكون حجة عن غيره، حجة عن غيره. الذي يقول باطل أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال، لكن لا نريد أن نذكرها. وإنما ذكرت الخلاف هنا لأجل أن نعرف يا أخوان إن العلماء رحمهم الله مع كبر باعهم في العلم إلا أنهم يختلفون أحيانا في الحديث الواحد. جاءنا حديث يرويه عبدة بن سليمان عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقول لبيك عن شبرمة، فقال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، وفي رواية نقل اجعلها عن نفسك ثم حج عن شبرمة. استدل الحنابلة والشافعية بقول اجعلها عن نفسك، قالوا فهذا يدل على أنها تكون واجب، أمره بالوجوب اجعلها عن نفسك، فدل ذلك على أن من حج عن غيره ولم يكن حج حجة الإسلام أنه تنقلب له، ويسمونها من باب التعبير الفقهي يقول ومن لم يحج الصرورة. هذه عبارة الفقهاء، إذا وجدت روي عن علي من لم يحج الصرورة فحج عن غيره فصح، يقصدون من لم يحج عن نفسه. وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يصح عنه الحج وروي عن علي رضي الله عنه، ولكن الإسناد فيه ضعف. قالوا ودليلنا هذا الحديث، كيف؟ قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب. قال أحججت عن نفسك؟ قال لا، قال اجعلها عن نفسك. فهذا يدل على أن إحرامه عن غيره صحيح أم غير صحيح؟ صحيح. وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقلب هذه النية، فدل ذلك على أنه لو لم يقلبها دل على أنها تصح عن غيره، فكما صح الإحرام صح الإهلال. وضح الاستدلال؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة صحح بأبيه وأمي الإحرام، فإذا صح الإحرام صح أعمال الحج. وإنما أمره بقلب النية دلالة على أن قلب النية صحيح، لا أن النية تصح من غير قلب. وأرى أن مذهب المالكية والحنفية أقوى، إلا أن من حج ولم يحج، من حج عن غيره ولم يحج خالف السنة. وهذا القول كما قلت هو مذهب مالك وأبي حنيفة، هو مذهب سفيان الثوري إمام أهل الكوفة، والله أعلم. على أن حديث ابن عباس هذا اختلف العلماء فيه، فصح عن الإمام أحمد أنه ضعفه وقال هو من قول ابن عباس، وأما ابن المنذر والبيهقي فصححوه مرفوعا، والذي يظهر والله أعلم أن الحديث إلى الوقف أقرب، إلى الوقف أقرب، والله أعلم. ثم قال المؤلف باب المواقيت. تفضل يا شيخ.
قال المصنف رحمه الله باب المواقيت، وميقات أهل المدينة الحليفة وأهل الشام والمغرب ومصر التحفة واليمن الأملم ولنجد القرن وللمشرق لا تعرف، فهذه المواقيت لأهلها ولكل من يطوف عليها، ومن ننزله دون الميقات فميقاته من نزله حتى أهل مكة يؤمنون منها بحقهم ويؤمنون بالعروة من أهل الحلم، ومن لم يكن قيمه على ميقات فميقاته حتى أقربها إليه، ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم إلا لمن
يقول المؤلف: باب المواقيت. المواقيت عند الفقهاء مواقيت مكانية ومواقيت زمنية، وغالب ما يذكر العلماء رحمه الله في المواقيت إنما يقصدون المواقيت المكانية، وإن كانوا يذكرون المواقيت الزمنية في آخر باب المواقيت، وسوف نذكر جميع هذه المواقيت. المواقيت المكانية هي المواقيت التي وقت النبي صلى الله عليه وسلم الإحرام من عندها، فلا يجوز تجاوزها، والله أعلم. وسوف نأتي إلى تفصيل حكم التجاوز لمن مر على ميقات. فنقول أن المؤلف يقول: وميقات أهل المدينة. قبل هذا، لا يجوز لأحد أن يحرم بعد الميقات، لقول ابن عباس: فارض رسول الله صلى الله عليه وسلم المواقيت، فدل ذلك على أنه فرض وهو واجب، ونكمل بعد الأذان.
الله الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة.
يقول المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. وميقات أهل المدينة ذو الحليفة. ذو الحليفة واد مبارك، وهو أبرك واد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء في الصحيحين من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني الليلة آت من ربي فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وسمي ذو الحليفة بهذا لأنه يكثر فيه شجر الحلفة، وهو شجر معروف، نبت معروف، وهو واد كبير، وهو واد كبير، ربما يكون طوله أكثر من 4 كيلا. ويبعد ذو الحليفة عن مكة بتقريبا 8 مراحل، والمرحلة 40 كيلا، كل مرحلة 40 كيلا، فتقريبا يكون كم؟ 40 × 8 تقريبا 320، الآن بالسريع صار 400. ولا نريد أن نطيل في هذا. قال المؤلف: والشام ومصر والمغرب الجحفة. والجحفة سميت بذلك لأن السيل جحفها، وقد كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يحرمون منها. لكن لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بأن تنقل حمى المدينة فقال: اللهم بارك في المدينة ضعفي ما باركت في مكة، وبارك لنا في مدها وصاعها، وحول حماها إلى الجحفة. فأصبح الناس لا يحرمون من الجحفة، وإنما يحرمون من مكان موازٍ ومحاذٍ لها. والجحفة تبعد عن مكة قرابة 150 كيلاً، يعني تقريباً 4 مراحل، والله أعلم. وأما اليمن قال المؤلف: واليمن يلملم. يلملم قيل أنه سمي يلملم لأن فيه جبل يسمى يلملم، والآن يسمى بالسعدية. ويبعد بينه وبين مكة مرحلتان، يعني كم؟ 80 كيلا. والرابع قال المؤلف: ولنجد قرن. المقصود بالقرن هو قرن المنازل وليس قرن الثعالب، وقرن الثعالب بالطائف. وقيل أنه يوجد قرن ثعالب بعرفة وإن لم يكن مشهورا، والعلم عند الله، ذكر ذلك غير واحد من علماء البلدان، والله أعلم. لكن المشهور أن قرن الثعالب ليس هو قرن المنازل، فقرن الثعالب بالطائف الذي صعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه ملك الجبال. وقرن المنازل وادي، ويحاذيه من جهة كراء وادي محرم. فالذي يحرم الآن من وادي محرم يحرم من أين؟ من قرن المنازل، لكنه من باب أنه من قرن المنازل ولا محاذي له؟ محاذي له، والله أعلم. قال المؤلف: فهذه المواقيت لأهلها ولكل من مر عليها من غير أهلها. أعطانا المؤلف قضيتين. القضية الأولى أن من كان من أهل هذه المواقيت فمر عليها فلا يسوغ ولا يجوز أن يتعداها إلى ميقات آخر. أعيد: أن من كان من أهل المواقيت فمر عليها فلا يسوغ ولا يجوز أن يتعدها إلى غيرها. هذا هو قول عامة أهل العلم، هو قول المالكية وقول الشافعية وقول الحنابلة. وذهب الحنفية كما ذكر ذلك محمد بن الحسن في ظاهر الرواية أنه يجوز لمن مر على ميقاته أن يتعداه إلى ميقات آخر ولو لم يكن ميقاته، لأن العبرة عندهم أن يحرم من ميقات. قيل: كيف وقد قال صلى الله عليه وسلم: هن لهن؟ وهذا عام محفوظ لا يجوز مخالفته. استدلوا قالوا بأن المقصود من هذه المواقيت ألا يحرم الإنسان إلا من ميقات، فسواء كان ميقات بلده أو لم يكن ميقات بلده. قلنا: هذه العلة أو الحكمة تخالف ظاهر النص، والقاعدة أن الحكم لا يسوغ أن تؤتى بها إذا خالفت ظاهر النص، لأن أعظم حكمة هي امتثال المأمور، كما أشار إلى ذلك الإمام الشاطبي. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن. ما الذي حدا بالحنفية إلى أن يقولوا بهذا القول؟ لأن ابن المنذر روى أن عائشة رضي الله عنها كانت، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه، أن عائشة كانت إذا حجت أهلت من ذي الحليفة، وإذا اعتمرت أهلت من الجحفة. قالوا فهذا دلالة على أن عائشة إيش تعدت ميقات بلدها إلى الجحفة. فالجواب أن هذه الرواية مختصرة، وكما قال الإمام ابن حجر وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار، فالطرق الحديث تقول كما رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح أن عائشة كانت إذا أحرمت بالحج أحرمت من ذي الحليفة، وكانت إذا أنهت حجتها وأرادت أن تحرم أحرمت من الجحفة، وليس ثمة مخالفة في هذا. واضح إخوان؟ قالوا هونوا عليكم، فعندنا حديث آخر رواه البخاري ومسلم من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه خذوا ساحل البحر، قال فأحرمنا كلنا إلا أبا قتادة فإنه لم يحرم. قالوا فهذا يدل أن لما خرج لم يحرم. قلنا من أخذ الساحل كمن لو جاء من ينبع وأخذ الطريق ولم يحاذي بدر يجوز أن يتعدى للحليفة ويحرم من الجحفة، لأن المحاذات ليست محاذات مطلقة مجرد أن يمر عليها، وإنما المحاذات معناها أن تكون المسافة بين الميقات إلى مكة كالمسافة بين المكان المحاذي إلى الميقات إلى مكة. وأما من يأتي من ينبع ويحاذي ذا الحليفة خارج عن جهة مكة فيكون المسافة كم بينه وبين مكة، أبعد أم أقرب؟ أبعد. فهذا هو المحاذاة، وهذه نظرية معروفة، نظرية من؟ المحاذاة والموازي، ها؟ فيثاغورس، لكن قبله محمد صلى الله عليه وسلم. فقال وقبله عمر قال انظروا إلى حذوها من ميقاتكم كما سوف يأتي. إذن الراجح والله أعلم أن من كان ميقات بلدي فمر عليه فيجب عليه أن يحرم لعموم قوله هن لهن. المسألة الثانية، من مر على ميقات غير ميقات بلده فهل له أن يتعداه إلى ميقات بلده؟ وضح الصورة. أنا من أهل نجد، ميقاتي ماذا؟ قرن المنازل. لو أن الطائرة اتجهت من القصيم وحاذت ذي الحليفة فهل أجوز يجوز أن أتعداه فأحرم من السيل لأنه ميقاتي بلدي؟ ذهب الحنابلة والشافعي إلى أنه لا يسوغ لك أن تتعدى ولو إلى ميقاتك لقوله هن لهن ولمن أتى عليهم. وذهب أبو حنيفة أو الحنفية والمالكية وهو ظاهر اختيار ابن تيمية كما في الاختيارات أن الشامي لو مر على ذي الحليفة فيجوز أن يتعداه إلى ميقات بلدي وهو الجحفة، وهذا هو الأظهر. لماذا؟ لأنه تعارض عندنا عام محفوظ وعام مخصوص. ما هو العام المحفوظ؟ أحسنت، هن لهن. وعام مخصوص ما هو؟ ولمن أتى عليه، لأنه يشمل من مر على ميقات غير ميقات بلده إلى بلده أو مر على ميقات غير ميقات بلده إلى غير بلده، فيكون هذا يبقى والثاني يجوز أن يتعدوا إلى ميقات بلده. ولعل هذا أظهر وأسمح للناس ولا نكون قد خالفنا. وأشار إلى هذا الملحظ الإمام ابن دقيق العيد في شرحه لإحكام القرآن. المسألة الثالثة، أن يمر على ميقات غير ميقات بلده فيتعدوا إلى ميقات غير ميقات بلده، فهل يجوز؟ عامة أهل العلم على أنه لا يجوز، وهو المشهور مذهب مالك، إلا أن بعض فقهاء المالكية ومذهب الحنفية قال يجوز له ذلك لأن العبرة الإحرام من الميقات، والراجع أنه لا يسوغ لظاهر حديث ابن عباس والله أعلم. قال المؤلف: ومن منزله دون الميقات فميقاته من موضعه، يعني أن من كان منزله داخل المواقيت كأهل جدة وكأهل الشرائع الذين هم خارج الحرم فإنهم يحرمون منين؟ من مكانهم. وهل جدة ميقات أم لا؟ وجدت أبحاث معاصرة يقولون إن جدة يجوز أن الإنسان يحرم من عندها، والإشكال أيها الإخوة أن جدة لا ينبغي أن ينظر على أنها محافظة فقط، جدة نوعان. أما جدة التي من الميناء فلا شك أن الميناء الموجود فيها الذي يأتي من جهة البحر خارج لا يحاذي الجحفة ولا يحاذي يلملم. وأما المطار الموجود مطار الملك عبد العزيز في جدة فإنه داخل ميقات الجحفة، وبالتالي فإن إطلاق الحكم على أن جدة ليست ميقات أو أن جدة ميقات محل نظر. ولهذا ذهب المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي برئاسة شيخنا عبد العزيز بن باز على أن من جاء من أهل لا السودان، ما هي المدينة؟ إيش؟ أحسنت وبارك الله فيك. من جاء من مدينة في السودان من سواكن عن طريق البحر فوقف عند الميناء فإنه لم يحاذي لملم ولم يحاذي الجحفة، فيجوز أن يحرم من الميناء. وذكر الإمام الصنعاني رحمه الله أن اليمني لو خرج من البحر وتعدى يلملم لأن فيجوز له أن يحرم من أبعد منها لأنه لم يحاذيها من جهة مكة وإنما حاذاها من خارج جهة مكة. فحينئذ نقول أن جدة الأصل أنها داخل المواقيت إلا الجهة التي تكون من جهة الميناء، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وأما بعض الفضلاء الذين قالوا جدة ميقات أخطأوا في فهمهم للمحاذات، ماذا صنعوا؟ وضعوا خطا مستقيما بين ذي الحليفة إلى الجحفة، وبين الجحفة إلى يلملم، وبين يلملم إلى قرن، وبين قرن إلى ذي الحليفة، فصار شكل معين. قالوا هذه المنطقة يجوز لأحد أن يحرم من ورائها، أما دونها فلا بد أن يحاذي. هذا خطأ، لأن المحاذات ليست بهذه الطريقة، لأن المحاذات أن تكون المسافة بين الميقات إلى مكة كالمسافة التي بين المكان المحاذي لميقات إلى مكة. ثم قال المؤلف: حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم. قوله لحجهم إشارة إلى أن أهل مكة إن أرادوا الحج فلا بأس أن يحجوا أن يهلوا من مكانهم يعني من الحرام، وأما إن أهلوا للعمرة فلا بد أن يخرجوا من منطقة الحرم، وهذا قول المؤلف. ويهلون للعمرة من الحل يعني من عرفة من الشرائع من التنعيم، لما؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن أبي بكر: فاخرج بها يا عبد الرحمن إلى التنعيم، لأن عائشة أصبح حكمها كحكم المكي. فإن قال قائل: الرسول يقول ممن أراد الحج والعمرة، قلنا نعم هذا الحج والعمرة مطلق، لكن قيده فعله صلى الله عليه وسلم بعائشة. فكما أن الأفاقي إذا قدم وأراد أن يهل بالحج فيكون حكم حكم المكي، فكذلك يكون المكي حكم حكم الأفاقي إن قدم فيحرم من العمرة، وهذا قول الأئمة الأربعة، وهو قول ابن عباس: يا أهل مكة ليس عليكم العمرة، فأما إن أبيتم فاجعلوا بينكم وبين مكة بطن واد، وهو قول عطاء وطاووس. ويقال أن البخاري رحمه الله ظاهر قوله أنه أن المكي يحرم بالعمرة من مكة، والصحيح أنه أن المكي يحرم بالحج من مكة ومن العمرة من خارج الحل. لما؟ لأن الطواف بالبيت لا يصح إلا أن يجمع فيه بين حل وحرمة، فالمكي إن أهل بالحج فإنه يحرم منين؟ من مكانه. فهل يطوف؟ لا، لأنه لم يجمع في طواف بين حل وحرم، لكن إذا جاء من عرفة فقد خرج من الحرم وطاف. ولهذا فالصحيح أن المكي لو أهل بالحج في اليوم الثامن أو السابع فطاف بالبيت وسعى لم يصح سعيه ولا طوافه، لأنه لم يوافق طوافا مشروعا ولا سعيا مشروعا. قال المؤلف: ومن لم يكن طريقه إلى على ميقات فميقات حذو أقربها إليه. أخذ المؤلف هذا بما جاء عند البخاري أن أهل العراق جاءوا إلى عمر رضي الله عنه فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا، وإن قرنا جور عن طريق، يعني بعيد، فقال: انظروا إلى حذوها من ميقاتكم. فنظروا إلى ذات عرق فجعلوه ميقاتا لهم، وهذا دلالة على أن حذوها من الميقات. وأشار الإمام أبو ابن حجر، أبو علي ابن حجر العسقلاني، قال: ومن لم يمر على ميقات أصلا فلا بد أن يجعل بينه وبين مكة كم؟ أحسنت، مرحلتين، لأن أقرب المراحل إلى مكة يلملم وقرن المنازل. وقد اختلف العلماء هل ذات عرق حدها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم عمر. ذهب الشافعي رحمه الله والإمام أحمد إلى أن الذي حدها عمر، ولا يصح في ذلك حديث. جاء عن عائشة رضي الله عنها كما رواه الإمام أحمد والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، وهذا حديث ضعيف، وقد أخطأ فيه الراوي كما أشار إلى ضعفه غير واحد من أهل العلم. ولهذا قال الإمام الشافعي: لا يصحح أهل الحديث هذا الحديث، يعني وإنما هو اجتهاد من عمر. ولهذا ابن عمر لما سئل عن العراق قال: لم يكن عراق يومئذ. قال المؤلف رحمه الله: ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم. ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن من لم يكن أراد الحج والعمرة فلا يجوز أن يدخل منطقة الحرم إلا بحج أو عمرة، وإلا عد آثما. ولكنه لو فعل فذهب المالكية والحنابلة إلى أنه آثم ولا شيء عليه، ولكن الحنفية قال: يبقى في ذمته عمرة، تبقى في ذمته عمرة. والصحيح أنها لا تبقى، لكن الشافعي رحمه الله يقول: يكره له، وهو قول الزهري، يكره له أن يدخل الحرم بلا حج أو عمرة، لكنه يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، وفي رواية: وعليه عمامة سوداء، والجمع بينهما عليه مغفر ومن قد دور على رأسه بعمامة سوداء. قال: فهذا يدل على أنه ليس صلى الله عليه وسلم بمحرم. وأما قال: وإنما أحلت لي ساعة من نهار، فإنما هو القتال وليس الدخول، والله أعلم. ومما يدل على ذلك أن أبا قتادة لما جاء إلى مع النبي لم يكن قد أحرم، ولم ينقل أنه أحرم، فدل ذلك على أنه لا بأس. ولا شك أن قول الشافعي فيه قوة، لكن لا ينبغي لأحد أن يأتي مكة إلا بأن يحرم من الميقات الذي حاذاه، لكنه لو لم يفعل ترك خيرا عظيما ولا شيء عليه. والله تبارك وتعالى أعلى، وأعلم. قال المؤلف: إلا لقتال مباح أو حاجة تتكرر، كما لو كان شخص موظف في جدة وعمله في مكة، فهذا أمر يتكرر فيشق، والقاعدة أن المشقة تجلب التيسير. قالوا: كالحطاب ونحوه. قلت: وكالموظف ونحوه. ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه. لعلنا نقف عند هذا ونكمل بعد الصلاة. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول المؤلف رحمه الله: ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه. أراد المؤلف بهذا أنه إذا أراد أن يحرم فإنه يحرم من الميقات الذي هو موضعه، فإن كان موضعه حينما أحرم من ميقات بلده أحرم منه، وإن كان موضعه حينما حاذاه فتعداه فيجب عليه أن يرجع فيحرم من مكانه. قال: وإن جاوزه غير محرم رجع فأحرم من الميقات ولا دم عليه، لأنه أحرم من ميقاته، فإن أحرم من دونه فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع. هذه مذهب، أو هذه المسألة هي مذهب الحنابلة. فقالوا: ذهب الأئمة الأربعة إلى أن الإحرام من الميقات واجب، وحكي إجماع، والصحيح أنه ليس في المسألة إجماع، فقد خالف في ذلك مجاهد بن جبر فرأى أن الإحرام من الميقات ركن، والصحيح هو قول الأئمة الأربعة أن الميقات، أن الإحرام من الميقات واجب، فمن لم يحرم من الميقات جبره بدم. لكنهم قالوا: لو أن إنسانا تعدى الميقات وهو مريد للنسك فلا يخلو الحال من حالين: الحالة الأولى أن يدخل في النسك بعد أن تعدى، والحالة الثانية أن لا يدخل. فإن لم يكن قد دخل فإنه يجب عليه أن يرجع إلى الميقات الذي حذاه ثم يحرم من عنده، فحينئذ لم يكن عليه شيء. لماذا؟ لأنه لم يدخل في النسك، ولأنه رجع فأزال الإشكال. أما لو أنه تعدى الميقات وهو مريد للنسك ثم أحرم من دون الميقات، مثل لو أن إنسانا من أبها أحرم أو لبس إحرامه على أنه سوف يحرم إذا حاذى يلملم، أليس كذلك؟ الطائرة تحاذي يلملم، فنسي أو غفل أو نام حتى وصل المطار فجاءنا فقال: ماذا أصنع؟ قلنا: هل أحرمت يوم وصلت؟ قال: إلى الآن أنا لم أدخل في النسك. قلنا: ارجع إلى الميقات الذي حاذيته أو ميقات بلدك. ما هو الميقات الذي حاذاه؟ يلم. وما ميقات بلده؟ يلم. لكنه لو جاء مثلي وأحرم من جدة، عفوا، أحرم من أبها أو لبس الإحرام من أبها وتعدى الميقات، على القول الراجح قلنا له: أنت مخير بين أمرين، ما هو؟ أن ترجع إلى الميقات الذي حاذيته وهي لملم، أو ترجع إلى ميقات بلدك وهو قرن منازل. فإن رجع وأحرم من الميقات فلا شيء عليه، وهذا قول الأئمة الأربعة أنه لا شيء عليه. لكن الإشكال إن أحرم لما وصل جدة، فذهب الحنابلة إلى أنه إن أحرم فقد دخل في النسك فيلزمه دم سواء رجع بعد ذلك أم لا. لماذا؟ لأنه دخل في النسك، ويكون حاله كحال من أحرم دون الميقات، وواجب عليه أن يحرم من الميقات، فكأنه أحرم من غير ميقات. وذهب الشافعي إلى أنه إن أحرم من دون الميقات بأن تعدى، فإن رجع إلى الميقات بعد ذلك وأحرم من عنده ثانية قبل أن يشرع في الطواف سقط عنه الدم. وضح الصورة؟ لو أن من أهل أبها ذهب على نوب يحرم من عمره فوصل جدة فقالوا له تعديت الميقات الله يعينك بس، فقال لبيك عمره، فجاءنا فسألنا، قلنا له على مذهب الشافعي لو رجعت إلى ميقات بلدك فسقط عنك الدم وأهللت بالعمرة، أما إن طفت بالبيت وشرعت في الطواف ولو شوطا واحدا فوجب عليك الدم ولو رجعت بعد ذلك. هذا مذهب من؟ الشافعي. أما أبو حنيفة، وهذا قول للمالكية أيضا، وقال أبو حنيفة إن العبرة بالطواف بالبيت، والطواف بالبيت يحصل بكله أو غالبه، فلو أنه طاف شوطا أو شوطين أو ثلاث ثم بدا له فيرجع قالوا له حقا أن يرجع، لأنه لم يطف غالب الأطواف ولم يكن طاف كلها. أما لو طاف أربعة فيجب عليه الدم، قالوا لأن الله يقول وليطوفوا بالبيت العتيق، الطواف بالبيت العتيق يصدق بكل أو غالبه، والغالب يكون بأربعة. والذي أظهر والله أعلم هو مذهب الحنابلة على أن من أحرم من دون المواقيت فإن وجب عليه الدم سواء رجع أو لم يرجع، لأن رجوعه لا يعني أنه أحرم من الميقات لأنه قد أحرم من دونه. وكما أننا نقول له لو أحرمت من دون الميقات يحرم عليك الأخذ من الشعر ومن البشرة، فلا فرق أن يرجع إلى الميقات فيحرم أو لم يرجع. ثم قال المؤلف رحمه الله والأفضل أن لا يحرم قبل الميقات. قوله والأفضل إشارة إلى خلاف، فذهب الحنابلة والمالكية إلى أن السنة ألا يحرم إلا من الميقات، ولا يشرع له أن يحرم قبل. وقد قال عطاء رضي الله عنه ليستمتع أحدكم بحله قبل أن يحرم، ليستمتع أحدكم بحله قبل أن يحرم، يعني يتهنى بفعل المحظورات قبل أن يدخل في النسك. وذهب الحنفية والشافعية إلى أنه يستحب للإنسان أن يحرم قبل المواقيت، قالوا لما روى الإمام أحمد من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحرم بالعمرة من بيت المقدس كان له أو غفر ذنبه أو كما قال، قالوا فهذا يدل على أنه أحرم قبل المواقيت، وهذا الحديث ضعيف، والصحيح أنه لو كان خيرا لسبقنا إليه محمد صلى الله عليه وسلم أو سبقنا إليه الأفاضل الأماجد من الصحابة وكبار التابعين، فدل ذلك على أن السنة أن يحرم من الميقات. لما جاء رجل إلى الإمام مالك قال يا أبا عبد الله ما ترى الإحرام قبل الميقات؟ قال أخاف عليك. قال يا أبا عبد الله وأي خوف؟ إنما هي بعض أميال أتقرب بها إلى الله. قال وأي شيء أخوف عليك من أن تظن أنك عملت عملا لم يعمله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهذا من شدة اتباعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالأفضل والسنة ألا يحرم إلا من الميقات، لكن لو أحرم لحاجة فإنه ينتفي عنه المكروه، مثل لو قال شخص أنا مرهق وأخشى أني أنام في الطائرة فهل لي أن أحرم؟ قلنا نعم. ولعلنا نغير الجو مرة مرات، كنت سهران لمدة أكثر من 24 ساعة وخرجت لي العمرة لعمل اجتماع فقلت أخذ عمرة، وخشيت أن أحرم أن لا أحرم فتذهب عن الميقات، فقلت إن شاء الله أنه لا بأس كما هو مذهب الحنفية والشافعية والراجح أنه مكروه ولا شيء فيه. لما ركبت الطائرة قبل أن تقلع قلت لبيك عمره لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، ثم أردت أن أنام لأني مرهق جدا، فجاء شخص وقال بالطائرة: يا إخوان أببري ذمتي، ترى الطيارة بتطيح عليكم. شايف رأيت رؤية أن الطيارة بتطيح عليكم. جاء وجت السوبرفايزر هذا مدير الطائرة وجو لمه وخذوه من الكرسي وهو داخل معنا. طيب بس انت تطيح هذا برك تدخل. يوم جاء اخذوه وقف، قال وقف 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 عند الوسط الطائرة وقال للناس: يا جماعة ترى ما عندي شيء، لا تحسبون انا ارهابي ولا شيء، لا، فقط اني اخبرتهم ان الطائرة تسقط وانا رأيت رؤيا وانا افسر الرؤى وان الطائرة بتسقط. ما هي الطائرة الطيارة، الله لا يوريك. العالم ما صدقت وصار فيه ضجة. بطبيعة الحال أمنا لابد أن يفتشون الطائرة، فيه شيء وراه قال هالكلام. قالوا للناس: نعتذر لكم، فلابد أن ننزل شوي. الناس ما صدقوا، قال أبشر، وطلعوا كلهم من الطائرة. فكنت أقول للإخوة: صدقت رؤياه، سقط الطائرة، قعدنا ما رطرنا بالطائرة. فجلسنا 7 ساعات وأنا ما زلت محرم. فقلت لله درك يا مالك وأحمد، لا تحرم إلا من الميقات، ليستمتع أحدكم بحله قبل أن يحرم. فوقع الإنسان في حرج. فهذا يدل على أن الإنسان ما يدري عن حاله، فلربما ما تطير الطائرة. وإنما ذكرت هذا حتى نعتبر أن المقصود هو أن الإنسان ينبغي أن يتقيد بالسنة، والله أعلم. قال المؤلف: فإن فعل فهو محرم. وهذا محل إجماع، يسميها العلماء تحرير محل النزاع، أن من أحرم قبل المواقيت فأجمعوا على أنه قد دخل في النسك. لكن هل هو أفضل أو محرم أو مكروه، في خلاف، وذكرنا الخلاف. ثم قال المؤلف: وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. هذه المواقيت الزمانية، اختلف العلماء في المواقيت الزمانية على أقوال. القول الأول أنها شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة، والقول الثاني 10 من ذي الحجة، وهذا هو صحيح من قول ابن عمر وهو الصحيح. والقول الثالث أنه شوال وذو القعدة وذو الحجة كلها، وهو مذهب مالك. وإنما قالوا ذلك كل واحد نظر إلى معنى من المعاني. فمالك رأى أنه لو ترك طواف الإفاضة إلى بعد الحج، إلى بعد شهر الحج، وجب عليه دم، لأن أشهر الحج 3. وأما من نظر إلى أن العبرة الإحرام بالحج، أن العبرة هو الإحرام بالحج، قال إن 10 ذي الحجة يكون من ليلته، فلو أحرم ليلة 10 ووقف بعرفة صح حجه؟ قالوا فيصح من ذلك. ولو قلنا 9 من ذي الحجة فإن 9 من ذي الحجة ينتهي بغروب شمس يوم 9. ولهذا فالراجح أنه 10 من ذي الحجة، لأنه هو الحج الأكبر، يعني يوم 10. ثم إن قولهم وأشهر الحج إشارة إلى أنه لو أحرم بالعمرة في رمضان ثم أكملها في شوال، فهل تكون حجته حجة حج، عمرة حج في أشهر، أم تكون عمرة رمضانية؟ واضح المسألة؟ الحنابلة يقولون العبرة بالإحرام، فمن أهل بالحج أو العمرة في رمضان ولو 10 30 تكون عمرته في غير أشهر الحج. وذهب الشافعي ومالك إلى أنه إن طاف بالبيت في شوال صارت عمرته شوالية، وحينئذ يكون لو أراد أن يتمتع يصح. وذهب أبو حنيفة إلى أن العبرة بالأشواط 4، هذه القاعدة التي مرت معنا، فقال إن طاف 4 أشواط في رمضان و3 أشواط في شوال صارت عمرته رمضانية، وإن طاف ثلاثة أشواط في رمضان وأربعة في شوال صارت شوالية. والأقرب والله أعلم هو مذهب الحنابلة أن العبرة بالإحرام، وقد جاء عن جابر ما يفيد ذلك. فقد سئل جابر رضي الله عنه أن امرأة أرادت أن تحرم في رمضان وتخشى، وهو عصر شعبان، وتخشى أن يقع عليها الحيض، أراد أن تحرم في رمضان ويخشى أن يأتي الحيض، قال تحرم عصر الثلاثين وإذا طهرت طافت في شوال. وضح الآن؟ وهذا يدل على من قول جابر أن العبرة هو بماذا؟ بالإحرام. وهذا هو فتوى مشايخنا والله أعلم، شيخنا عبد محمد بن عثيمين على هذا، وهو الذي يظهر والله أعلم وهو مذهب الحنابلة. كيف يعني؟ ما فهمت.
المكانية أجازوا جعلوا محرم
بالحج
قبل الإحرام.
الإحرام هم قالوا الإحرام غير العمرة، العبرة بالعمرة، فإن كانت عمرته شوالية صار من أشهر الحج، يعني صار متمتعا. لكن لو أنه أحرم في رمضان وبقي حتى جاء يوم الثامن وأهل، فكلهم أجمعوا على أنه ليس بمتمتع. وضح يا شيخ؟ هو العبرة بالعمرة، حتى يكون أن يأخذ عمرة وحجة في سفرة واحدة من عام في أشهر الحج. إلا الحسن البصري فإنه لا يرى أن يكون في شوال ولا شيء، قال أن يأخذ عمرة وحجة في عامه ولو كان في شوال، وهذا قول مهجور مهجور. لكن لو أحرم بالحج في رمضان مفرد قال لبيك حجا، فهل يصح؟ الآن عندنا تو عمرة صح؟ لأجل ننظر هل هو متمتع أم لا. ألا لو أهل بالحج فقال لبيك حجا، فالغريب أن جمهور أهل العلم من الحنابلة والحنفية والمالكية قالوا يصح، لكنه آدم. ويروون أن عبد الله كما روى البخاري معلقا بصيغة الجزم أن عبد الله بن عامر أحرم من خراسان فأنكر عليه عثمان، قالوا إنما أحرم من خراسان لأنه أحرم قبل أشهر الحج، لأن بينها من خراسان إلى مكة شهرين وهو قد وصل ذي القعدة، فيكون قد أحرم في شعبان أو في رمضان. وذهب ابن عباس أنه قال صح عنه، قال لا يصلح أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، وهو قول الشافعي، وفي رواية لا يصلح، وهذا القول له حظ كبير من النظر. فمن أحرم بالحج في رمضان وبقي على إحرامه على أنه مفرد فإننا نقول له تحلل بعمرة وليس هذا بإحرام، وهذا أظهر لي والله أعلم، لأن الله يقول الحج أشهر معلومات. يعني ما معنى الحج أشهر؟ يعني وقت الحج أشهر معلومات. فكما أنه لا يصح أن يهل قبل الوقت فلا يصح أن يهل بالعمرة قبل الوقت. أما المواقيت فهنا ليس دخول في نسك بالميقات، إنما دخول النسك ماذا؟ الإحرام، ولكن الوقت المكان خارج عن الإحرام والله أعلم. ثم قال المؤلف باب الإحرام، اقرأ يا شيخ.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله باب الإحرام. من أراد الإحرام استحق له أن يغتسل ويتحضر ويتطيب ويتجرد من المخيط ويلبس إزارا ورداء أبيضين رقيقين، ثم يصلي ركعتين ويحرم عقيبهما وهو أن ينوي الإحرام، ويستحق أن ينطق بما أحرم به ويشترط ويقول اللهم إني أريد النسك المنوي
يقول المؤلف رحمه الله: باب الإحرام. الإحرام وما يتعلق به، المقصود بالإحرام هو نية الدخول في النسك، وليس الإحرام هو لبس ثياب الإحرام كما يفهم العامة، وأيضا ليس الإحرام هو نية أن يحج أو يعتمر. فلهذا بعض الناس يقول لك: أنا لبس الإحرام وقال الشيخ أني نمت، لكني أنا مريد الإحرام. نية الإحرام شيء، ونية الحج والعمرة شيء آخر. يقول ابن تيمية: هو من حين أن يخرج من بيته ناول الحج والعمرة. إذن الإحرام هو أن نية الدخول في النسك، بمعنى أنه يقول: خلاص سوف أعمل أعمال النسك. ولهذا قال المؤلف: من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويتجرد من المخيط، إشارة إلى أنه لو عليه ثيابه وقال لبيك عمرة ثم شرع في الخلع لا بأس، أو ممنوع لا بأس بذلك، لكن السنة أن يخلع فيكون التلبية حال لبس الإزار والرداء، لكن لو أحرم قبل الخلع ثم خلع فلا حرج. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث يعلى بن أمية في قصة رجل الذي لبس جبة وعليها خلوق فقال: اخلع عنك جبتك، قال عطاء: فخلعها من عند رأسه. وهذا لا يدل على أنه فعل محظورا، لأنه كان جاهلا أو ناسيا ولا عليه شيء. قال المؤلف: من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل. الاغتسال مستحب، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس كما في صحيح مسلم من حديث جابر قال: مرها فلتغتسل ولتستذفر ولتهل بالحج. فإذا أمر أسماء بالاغتسال دل على أن غير النفساء من باب أولى. وروى البخاري مسلم على من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة حينما وقع علي الحيض، قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي، أو قال: فانقضي رأسك واغتسلي وأهلي بالحج. فإذا أمرت الحائض والنفساء مع أنه لا يرفع حدثها فغيرهم من باب أولى. وجاء في ذلك حديث رواه الإمام أحمد وأهل السنن من حديث عبد الله ابن يعقوب المدني عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة ابن زيد بن ثابت عن أبيه زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإحرامه واغتسل. وهذا الحديث ضعيف، فإن عبد الله بن يعقوب المدني كما يقول عنه ابن القطان الفاسي صاحب بيان الوهم والإيهام قال: أجهدت نفسي في أن أعرف أحدا يعرفه فلم أجد، يعني أنه مجهول. وعبد الرحمن بن أبي الزناد مختلف فيه، خاصة أنه روى عن أبيه أبو الزناد، وأبو الزناد من كبار الأئمة، ويبعد أن يترك الأئمة حديثه ويروي عنه هذا الضعيف عبد الرحمن، ولهذا الحديث ضعيف، لكن العمل عليه عند أهل العلم أنه يستحب للإنسان أن يغتسل. قال: ويتنظف ويتطيب، يعني يزيل، يحلق عانته ويزيل شعر إبطه ويقلم أظفاره. هذا الاستنظاف نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عن أحد من الصحابة أنه أمر بذلك. ولهذا الفقهاء يقولون يستحب له، قالوا: لأنه قد يحتاج إلى ذلك بعد الإحرام. ولا شك أن هذا التعليل لا يدل على المشروعية، فالمشروع حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل شرعي. ابن تيمية يقول: وهذا التنظف لا يدل على خصوصية الإحرام، لكن وجدنا كما روى ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي أنه قال: كانوا يستحبون عند الإحرام أن يقصوا شواربهم وينتفوا آباطهم ويحرقوا عانتهم. وهذا يدل على ماذا كانوا يستحبون؟ من يقصد إبراهيم النخعي كانوا يستحبون؟ الصحابة. إبراهيم النخعي لم يدرك أحدا من الصحابة فيما يقال، وما يروى يرويه عن يقول عن ابن مسعود فإنما سمعوا من كبار أصحاب مسعود. يقول العلماء: إذا قال إبراهيم النخعي كانوا، فإنما يقصد بذلك أصحاب ابن مسعود، أصحاب ابن مسعود. وعلى هذا فإن أخذ فلا حرج، أما الحكم الشرعي فإنه لا يدل على الاستحباب. قال المؤلف: يتجرد عن المخيط في إزار ورداء أبيضين نظيفين. السنة أن يحرم بإزار أبيض وإن أحرم ببرد أخضر فلا حرج. وقد جاء في ذلك حديث رواه الإمام أحمد من حديث يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم ببرد أخضر، لكن الحديث في سنده مقال، لكنه جائز. واستحباب البياض جاء عند الإمام أحمد وغيره من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. وهذا يدل على استحباب البياض، والله أعلم. قال المؤلف: ثم يصلي ركعتين ويحرم عقبها أو عقبهما. الصلاة الركعتين للإحرام لها حالة. الحالة الأولى أن يصلي في ذي الحليفة، فنقول يستحب أن يصلي الإنسان في ذي الحليفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلي في هذا الوادي المبارك. وأما في غير ذي الحليفة فمحل تأمل. الحالة الثانية أن يحرم عقب فريضة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم عقب الظهر ولا الفجر؟ الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم عقب الظهر كما في صحيح البخاري من حديث المسور من مخرمة وغيره. وأما ما جاء في حديث عمر في الصحيحين أنه قال: أتاني الليلة آت من ربي وقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهل إلا بعد أن مشى حتى وصل الشجرة وصلى فيها الظهر وأحرم. فيستحب أن يحرم عقب فريضة، لكن إذا جاء وقت في غير وقت فريضة فذهب الأئمة الأربعة إلى أنه يستحب له أن يصلي ركعتين ويحرم. وذهب ابن تيمية إلى أنه ليس للإحرام سنة تخصه، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء. ولكن ينبغي الإنسان أن يحرم عقب فريضة فيدرك المواقيت عند الفرض فيصلي الفرض ولو جمع بين الصلاتين ثم أحرم فهذا أفضل. لكن لو لم يكن فتوضأ وتسنن لأجل سنة الوضوء ثم أحرم عقبه فلا حرج، وهذا يحصل له. قال المؤلف: ويستحب أن ينطق بما أحرم به. بعض الفقهاء أراد بذلك، ناظر، عندنا في الأصل ويستحب أن ينطق بما أحرم به ويشترط، فيقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذه العبارة تفيد ماذا؟ أمرين: أنه تلفظ بالنسك، والثاني اشترط. وعبارة المؤلف أنه يستحب، بعض الفضلاء يقول أرادوا أنه يتلفظ بالنسك، يقول عمرة أو إفراد أو لبيك حجة أو لبيك عمرة وحجة أو لبيك عمرة. والصحيح أنهم لم يقصدوا الحنابلة هذا، وإنما قصدوا التلفظ بالنية، فيقول اللهم إني أريد النسك الفلاني. وهذا لم ينص أحمد على أنه مستحب، وإنما نص على أنه جائز. وذهب ابن تيمية إلى أنه بدعة، بأن يقول اللهم إني أريد بدعة. وابن تيمية ذكر في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم قال: كل أمر فعل في عهد الخلفاء الراشدين ولم ينكر فليس ببدعة. هذا من يقوله؟ ابن تيمية. وقد صح عن عائشة بإسناد صحيح كالشمس، رواه الشافعي في مسنده، عن سفيان بن عيينة قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها قالت: اشترطت؟ قال: ماذا أقول؟ قالت: قل اللهم الحج أردت ولك عمت، فإن كان الحج فاللهم وإلا فمحلي حيث حبستني. نوت؟ تلفظت ولا ما تلفظت؟ تلفظت. فيدل على أن التلفظ بالنية جائز، لكن ليس بسنة وليس ببدعة، لأنه قالته أم المؤمنين عائشة. ولهذا كان من دقة الإمام أحمد أنه أنكر التلفظ بالنية في الصلاة والوضوء وجوزه في الحج لعلمه بأقوال الصحابة. ولهذا فإننا نقول أنه جائز لكن السنة تركه. وقوله ويستحب أن يشترط، ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه يستحب للإنسان أن يشترط، وذهب مالك إلى أنه لا يشرع الاشتراط، وهو قول ابن عمر، والصحيح هو قول جمهور الصحابة، صح عن عمر وابن عباس وعائشة وضباعة، سواء كان الإنسان محتاجا أو لم يكن محتاجا. وقد روى ابن حزم بسند صحيح عن سويد بن غفلة قال أن عمر أفرد الحج واشترط فإن لك ما اشترطت ولله عليك ما شرطت. وجاء عن علي رضي الله عنه كما روى ابن حزم أنه اشترط، فهذا يدل على أن عليا وعمر وعائشة وابن عباس رأوا بالاشتراط، سواء وهو عمر قوي واشترط، فدل على أنه ينبغي خاصة أن نقول للنساء اللاتي ربما يعرض عليهن الحيض اشترطنا، ونقول لكبار السن اشترطوا، ولو اشترط القوي فلا حرج وينفعه والله أعلم. ثم قال المؤلف فإن حبسني حابس، وهذا يفيد أن الاشتراط لا بد فيه من تلفظ، فلو نوى لا يكفي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قولي فإن لك على ربك ما استثنيتي، حجي واشترطي فإن لك واشترطي أن محلي حيث حبستني، هذا متفق عليه. زاد النسائي فإن لك على ربك ما استثنيت، وبعضهم يضعف هذه الرواية. قال المؤلف وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، وأفضله التمتع ثم الإفراد ثم القران. هذه المسألة طال النقاش فيها، لكن لعلي أختصر فنقول أجمع العلماء على أن الأنساك الثلاثة كلها جائزة. وممن حكى الإجماع ابن رشد والنووي وأبو محمد بن قدامة وغيرهم وابن المنذر وغيرهم. ومن هنا نعلم أن قول الإمام أبو بكر، من هو أبو بكر؟ أحسنت وبارك الله فيك، أن الإمام أبا بكر ابن القيم رحمه الله في أخذه بوجوب التمتع محل نظر، ونسبة هذا القول إلى ابن عباس ليس صحيحة. فالمعروف عن ابن عباس أنه يقول من جاء البيت قبل عرفة فقد حل، لكن له أن يأتي إلى عرفة لا ولا يأتي إلى مكة، فيكون مفردا أو قارنا. وأما قول ابن حزم وابن القيم فإن هذا محل نظر. ومما يدل على أن الإجماع قائم على أن الأنساك ثلاثة صحيحة ما جاء في الصحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء. من هو ابن مريم؟ عيسى، يعني بعد ما ينزل، بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما. مش معنى حاجا؟ مفرد. مش معنى معتمرا؟ متمتع. وش معنى أو ليثنينهما؟ قارن. فدل ذلك على أن عيسى ابن مريم سوف ينزل ويحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنها جميع الأنساك الثلاثة مشروعة والله أعلم. قال المؤلف وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، فدل ذلك على أن الخيار جائز. وأفضل الأنساك هو سوق الهدي مع القران، لأن الله سبحانه لم يكن ليختار لنبي إلا ما هو الأفضل، والله قد أمر نبيه أن يسوق الهدي، وأمر نبيه أن يكون قارنا، فقال أتاني الليلة آت من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أني سقت الهدي لفعلت، أراد ذلك تطيبا لخواطرهم وإلا فإنه صلى الله عليه وسلم قد أشرك عليا معه في الهدي، فقال بما أهللت؟ قال أهللت بإهلال النبي، قال فإن معي الهدي وأشركه في هدية، فصار عليا أو فصار علي قارنا مثل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أفضل الأنساك. وإن قال قائل يوجد الآن، نقول نعم يوجد والحمد لله، بأن يأمر أحدا من مكة خارج المواقيت من الطائف أو من الليث يقول اشتري هديا ويعقدها، بمعنى يقلدها، ثم يأتي بها هذا الشخص إلى مكة، فإذا كان يوم العيد نحرها عنه، فيكون هذا سوق الهدي. والحمد لله نصنع ذلك منذ أكثر من 15 سنة، وهذا سهل ميسور. فإن لم يكن فالأفضل التمتع، فإن لم يكن فالأفضل الإفراد، خلاف لما يفهم العامة يقول أفضل القران، لا، الأفضل إفراد، لأنه أهل بها من دويرة أهله. والكلام يطول، لكنني لا أريد أن أدخل في الخلاف وقول عمر ولماذا وقع الخلاف وكيف تأويل الأحاديث، لعلنا ندعها في وقت آخر. قال المؤلف: والتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه. التمتع عند الحنابلة أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ منها ثم يهل بالحج من عامه. فإن أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج، أو أحرم بالعمرة في أشهر الحج وحج من العام الآخر، لا يكون متمتعا. واضح يا إخوان؟ طيب، أنا أبعطيكم سؤال، الذي يجيب له هدية المغني كاملا أو عوضه لمن أراد، هل يمكن أن يكون متمتعا ولا يذبح غير حاضر المسجد الحرام؟ نعم. كيف؟ إذن فعل البدل. نحن نقول لا يفعل البدل ولا الهدي ولا شيء. وضح سؤالي الآن؟ وهو متمتع
ولا ينقطع تمتعه،
ولا يحبس حابس، ولا يحبس حابس. الآن عرفت أنكم مجيبين، وله مجموع الفتاوى وفتح الباري. من يجيب؟ أنا أجزم أنكم أنتم مجيبين، له مكتبة طالب علم. الجواب: متأخر الحنابلة يقولون إن الذي أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم تحلل من عامه ثم سافر مسافة قصر ولا يرجع إلى بلده ثم أحرم بالحج، فإنه يكون متمتعا ولكن ليس عليه دم، لأنه قالوا يسقط الدم بالسفر. فإن من تمتع بالعمرة إلى الحج قالوا دلالة على أنه لم يترفه إلا بسفرتين، أما إذا ترفه بسفرة واحدة عليه دم. هذا مذهب متأخر الحنابلة. وأما متقدموهم فإنهم يقولون ليس بمتمتع، انقطع تمتعه. وهذا إنما قلت هذا لأن هذا لا يكاد يذكره كثير من الفقهاء، فأردت أن أفيدكم فيها، وهي عند المتأخرين، ذكرها في كشاف القناع والمرداوي وغيره. الحمد لله سلمة المكتبة إن شاء الله. أعيده. المؤلف يقول: والتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه، صح؟ هذا متمتع. مسألة الدم مسألة أخرى، فيسقط الدم لمن سافر بينهما ولم يرجع إلى بلد مسافة قصر ويسمى متمتع. فأنا سألتكم هل يصح أن يكون متمتعا ولا يلزمه دم؟ على مذهب المتأخر الحنابلة نعم، إذا سافر بينهما مسافة قصر، لأنهم قالوا من شروط الدم ألا يسافر بينهما مسافة قصر. لا يلزم، لا يلزم أن يشترط. قال المؤلف والإفراد أن يحرم بالحج وحده، يعني يقول لبيك حجا، والقران أن يحرم بهما، يعني يقول لبيك عمرة وحجا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج، يعني يقول لبيك عمرة ثم يقول لبيك عمرة وحجة، فيكون أدخل الحج على. أما لو قال لبيك حجة ثم أدخل العمرة عليها فقال لبيك عمرة وحجة فليصح؟ جمهور أهل العلم قالوا لا يصح خلافا لأبي حنيفة، والذي يظهر لي والله أعلم بمجموع الأحاديث يدل على أنه إن كان القارن قد ساق الهدي، اسمعوا معي، إن كان القارن قد ساق الهدي فإنه لو قال لبيك عمرة ثم أدخل الحج عليها، أو قال لبيك عمرة وحجا، أو قال لبيك حجا وأدخل العمرة على الحج، كل ذلك جائز. وهذا ما فعله ابن عمر، فأهل بالحج ثم أدخل العمرة عليها، والحديث في صحيح البخاري. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي، فهذا هو الظاهر والله أعلم. وعليه فإنما يرويه بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج فإنه لم يخطئ، فأهل بالحج ثم أدخل العمرة عليها وأهل بهما جميعا، فابن عمر حفظ أنه أهل بالحج، وأنس في البيداء أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بهما جميعا. وأرى أن هذا أحسن جمع بين الأحاديث. أما ابن تيمية فيقول إن قوله أفرد الحج يعني عمل أعمال الحج، والقارن والمفرد أعمالهم واحدة. قال وأما رواية أهل بالحج فقد أخطأ فيها بكر بن عبد الله المزني، والذي يظهر لنا بكرا لم يتفرد بها عن ابن عمر، وهذا يدل على أن ابن عمر حافظ أن النبي قال لبيك حجا، لكنه لما كان قد ساق الهدي يجوز أن يدخل العمرة عليها لأنه ناو، يلا أكمل، لأنه ناو القران، فلا فرق أن يقول لبيك عمرة وحجا أو لبيك حجا ويدخل العمرة، لأنه صلى الله عليه وسلم ناو القران، لأن الله أمره بذلك فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وهذه الصورة الثالثة لمن ساق الهدي، والمؤلف لم يذكرها. قال ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد، والصواب إن ساق الهدي انعقد وإلا فلا. قال المؤلف لم ينعقد إحرامه بالعمرة. قالوا لما؟ قالوا لأنه لا يستفيد شيئا، لأن الحج أكبر من العمرة. أما أن يدخل الحج على العمرة فهذا جائز. لما؟ لأن عائشة لما أحرمت بالعمرة وعجزت أن تكمل العمرة فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة. قال المؤلف إذا استوى على راحلته لبى فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السنة أنه إذا ركب دابته وهو في الميقات واستوت به أهل بالحج، كما صح ذلك عن ابن عمر أنه قال بيداءكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد حينما استوت به ناقته. وأما لما مشى صلى الله عليه وسلم وصار على البيداء والبيداء ما زالت في ذو الحليفة أعاد التلبية، وفي هذا دلالة على أن يستحب للإنسان إذا لبى أن يكرر التلبية فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك عمرة وحجة، لبيك اللهم لبيك، لبيك عمرة، أو يقول لبيك عمرة، لبيك اللهم لبيك، ليس يقولها مرة واحدة. وهناك مسائل لكن لعلنا نتركها. قال المؤلف: ويستحب الإكثار منها، يعني من التلبية، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلازم تلبيته كما جاء في صحيح مسلم حديث جابر، وكانوا يلبون حتى إذا بلغوا الروحاء بحت أصواتهم. وقال صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وحكم التلبية مستحبة، هذا مذهب جمهور أهل العلم خلافا للحنفية، إذ أن الحنفية يرون الوجوب. استدلوا بهذا الحديث: أتاني الليلة أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفع أصواتهم بالتلبية. فنقول هذا لا يدل على الوجوب. لما؟ لما؟ لكن تشكر على مشاركتك. يلا يا إخوان، ترى ليس عيبا أن يخطأ الإنسان. الحنفي استدلوا على وجوب التلبية بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفع أصواتهم بالتلبية. قالوا هذا أمر. فالجواب أن الأمر الرفع وليس على أصل التلبية. أحسنت وبارك الله فيك.
الحديث يتأخر على المناسبة.
الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ولم يأمر بالتلبية، مما يدل على أن أفعاله صلى الله عليه وسلم تدل على أصل الأمر، لكن الأمر ينظر فيه بالدليل، والدليل أنه يجوز للإنسان أن يدخل في النسك ولو لم يلبي، لقوله أن الإحرام لقول الفقهاء أدنية الدخول في النسك. قال المؤلف: ويستحب الإكثار منها ورفع الصوت بها لغير النساء. أما النساء فلا يستحب لهن، خلافا لابن حزم. وابن حزم استدل بأن النساء تلبي وترفع صوتها عند الإمام أحمد أن معاوية رضي الله عنه كان أمير الحج، فسمع صوتا بعدما انتهت النسك فقال: ما هذا؟ قالوا: عائشة أحرمت بالعمرة من الجحفة. قال: فهذا يدل على أن عائشة لبت. هذا لا، عائشة كانت إذا ذهبت يذهب مع النساء الرجال الذين يخدمونها فيلبون معها، فهذا لا يدل على أن عائشة كانت ترفع صوتها بالتلبية. قال المؤلف: وهي آكد، يعني تتأكد، إذا على نشزا أو هبط واديا أو سمع ملبيا أو فعل محظورا ناسيا أو لقي ركبا، وفي أدبار الصلاة وبالأسحار وإقبال الليل والنهار. كم ذولي؟ ها؟ كم؟ سبع. إذا على نشزا هذا ثابت من فعل الصحابة، وعن عبد الرحمن بن سابط كما روى ابن أبي شيبة وهو من كبار التابعين وقد سمع عن خلق كثير من الصحابة، قال: كان السلف يستحبون التلبية في أربع مواضع: إذا علوا في دبر الصلاة، وإذا علوا وإذا هبطوا واديا، أو علوا وعند التقاء الركاب. كم ذولي؟ أربعة. إذن بعد الصلاة يستحب لمن لم يرمي جمرة العقبة إذا قال: استغفر الله استغفر الله استغفر الله من السلام من السلام تباركت يا ذا الجلال الكرام، أن يقول لبيك اللهم لبيك، يقول ثلاثا أو أربعا أو غير ذلك، ثم يشرع في الأذكار. وإذا علوا نشزا أو هبطوا واديا أو التقت الركاب. وأما قوله سمع ملبيا، أن ابن عمر كان يلبي راكبا أو ماشيا فيسمعه الناس فيلبون، وهذا لعله لأنه إذا التقت الركاب فيلبي لأجل أن يذكر، فسمع ملبيا أو التقت الركاب كلها واحدة. قال: أو فعل محظورا ناسيا، وهذه لم أجد لها دليل والله أعلم، لكن لعلها من باب التكفير، لكن لم أحفظ عن السلف أنهم كانوا يقولونها. وروى ابن أبي سبرة قال: كان أصحاب عبد الله مسعود يلبون إذا هبطوا واديا أو أشرفوا على أكمة أو لقوا راكبا وبالأسحار ودبر الصلوات. وهذا يدل على أنه إذا بالأسحار وإقبال الليل والنهار من فعل الصحابة من فعل كبار التابعين، وهذا يدل على كثرة التلبية. ثم قال المؤلف: باب محظورات الإحرام. كم مر علينا؟ كم يكفي شيخ؟ راح ساعة؟ بقي ربع ساعة؟ لعلنا نأخذ ولو شيئا يسيرا. باب محظورات الإحرام، تفضل يا شيخ.
وقال الطب في ثلاثة منها دم، وفي كل واحد يمنى كونه مطلق عربي وهو حصان، وإن فرق عينه شعر فبلعه ونزع شعره تقطع عينه أو انكسر ذكره تقصر فلا شيء عليه. الثاني يلبس المكيل إلا أن لا يلد إزارا فيلبس سراويل، أو لا يلد نعلين فيلبس خفين ولا فدية عليه. الرابع تغطية الرأس والإطمئنان. الخامس تغطيه من بدنه وزياده. السادس نقل الصيد وما كان محشيا مباحا، واما تهديد فلا يحكم، واما صيد البحر فانه مباح. السابع عقد نكاح حرام ولا فدية فيه. الثامن المباشره بشهوه فيما دون الحر، فان انزل بها فعليه بدنه، والا ففيها شاب وحجم صحيح.
كف على هذا يا شيخ. محظورات الإحرام أو باب محظورات الإحرام، أي الممنوعات لمن دخل في النسك. وذهب عامة أهل العلم إلى أن من فعلها من غير عذر فهو آثم، بل قد ذكر الإمام النووي رحمه الله في كتاب المجموع أنه من فعلها من غير عذر أن لم يكن حجه مبرورا. وبالغ رحمه الله فقال: إن من الجهال من يقول أفعل المحظور وأكفر. قال: وهذا مثله مثل من يقول أفعل الزنا وأطهر بالجلد إذا كان غير محصن. قال: ولا شك أن هذا ضلال وجهل مبين. ومن هنا ذهب عامة أهل العلم إلى أن من فعل محظورا فهو آثم، وإن كان وعليه الكفارة، فإن كان محتاجا فلا بأس وعليه الكفارة كما سوف يأتي. قال المؤلف: وهي تسعة. الأول قال حلق الشعر. أجمع أهل العلم، وقد نقل الإجماع الإمام أحمد، أن حلق الشعر من جميع البدن، لا فرق بين الشعر الرأس وغيره. وذهب ابن حزم إلى أن الشعر الممنوع إنما هو شعر الرأس، وأما شعر البدن فلا. وقد نقل الإمام أحمد رحمه الله إجماع على أن حلق الشعر ممنوع، لكنهم اختلفوا في الفدية. فذهب الحنابلة والشافعي لأن تقليم ثلاث شعرات يحصل به المحظور وعليه الفدية، وذهب أبو حنيفة إلى أنه الربع، وذهب مالك إلى ما يحصل به الترف. وأقرب الأقوال قول مالك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم، أو عفوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وسط رأسه كما في الصحيحين من حديث عبد الله مالك بن بحينة. ومن المعلوم أن المحتجم لا يمكن أن يحتجم إلا إذا أزال شيئا من الشعر، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه افتدى، مما يدل على أنه أزال. لكن هذه الإزالة ليس فيها المحظور، والمحظور إنما يكون بإزالة أكثره، بإزالة أكثره. لكنه ممنوع من أن يقلم ولو شعره. فلو أن شخصا قال: ما دام ما في محظور أبو قلم، أقول: لا، حتى هذا لا يجوز، لكنك ليس عليك الفدية، وإنما الفدية إذا حصلت إماطة الأذى والترفه كما هو مذهب مالك. قال المؤلف: وقلم الظفر. تقليم الأظفار من محظورات الإحرام، وقد حكى الإجماع ابن المنذر على ذلك. والصحيح أنه روي عن عطاء أنه ليس فيه شيء، وهو قول ابن حزم، ونسبوه إلى الإمام أحمد في رواية، والصحيح أنه لم يصح عن أحمد فيه. والذي يظهر أنه تقليم الأظفار ممنوع لأمرين: لقول ابن عباس في تفسير قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم، قال التفث تقليم الأظفار وقص الشوارب وحلق العانة وندف الآبار وحلق الشعر، كما روى ذلك أبو عمر بن عبد البر وابن جرير الطبري في تفسير هذه الآية. وهذا يدل على أن تقليم الأظفار كان ممنوعا فأبيح، صح؟ نعم. ومما يدل على ذلك أن المضحي شابه المحرم فمنع من أن يأخذ من شعره ومن بشرته إذا أراد أن يضحي تشبيها له بالمحرم، فإذا منع الفرع فالأصل أولى، فالأصل أولى، والله أعلم. وهذه فائدة لمن أراد الأصوليين يذكرون من شروط الفرع ألا يدل دليلا عليه، لأنه إذا دل دليل عليه فهو أصل. لكن وهذا يقوله الحنفية، وهذا من أمثلة أنه ولو كان فرعا يستدل له، فالفرع ما هو؟ المضحي، والأصل المحرم، وقد ثبت في الفرع ولم يثبت في الأصل، فهذا من الأمثلة التي يجوز فيها أن يأتي في الفرع ويستدل فيه دليل. طيب، ثم قال المؤلف وقلم الظفر ففي ثلاثة منها دم، والصحيح أنه ما يحصل به الترفه ليس ثلاثة ولا أربعة، إنما ما يحصل به الترفه سواء كان تقليم ظهر أو ظفرين، لكن لو قلم يدا كاملة حصل أو أكثرها حصل به فعل المحظور، أي حصل به الفدية، وإلا فإن فعل المحظور يحصل ولو بواحد. قال وفي كل واحد منها مما دونها مد طعام، هذا روي عن عطاء لكن العلماء لم يصح عن أحد من الصحابة فيه، لكن قالوا لأنه فعل ذنبا فينبغي له أن يكفر، وهو ربع الصاع. ثم قال وإن خرج في عينه شعر فقلعه أو نزل شعره فغطى عينيه أو انكسر ظفره فقصه فلا شيء فيه. القاعدة أن المحظور إذا كان هو السبب فأزاله فلا حرج عليه، لأنه صار في حكم الصائل، مثل الصيد لو صال عليك فقتلت هل فيه فدية؟ لا. فكذلك هنا، فإذا انكسر الظفر لو خليته ايش يصير عليك؟ تتألم، صار الأذى من الظفر أو من غيره؟ من الظفر، فهو هو السبب في تقلب. لكن انظر الشعر لما كان القمل هو المؤذي فحلقت الشعر لتزيل القمل، من المؤذي، الشعر ولا القمل؟ القمل، فعليك الفدية، والله أعلم. قال المؤلف الثالث، ولهذا روى البيهقي والدارقطني عن ابن عباس أنه قال في من انكسر ظفره قال أميطوا عنكم الأذى فإن الله عز وجل لا يصنع بأذاكم شيئا، يعني أزلها والحمد لله. جاني أحد يقول لي يا شيخ أني حكيت رأسي وسقطت منه قملة وإني والله دورته ماش وش علي، فضحكت فقلت سبحان الله العظيم، كنت أقرأ رجلا سأل ابن عباس قال يا ابن عباس أخرجت قملة من رأسي ولكني بحثت عنها لأعيدها فلم أجدها، قال ابن عباس تلك ضالة لا تبتغى، تلك ضالة لا تبتغى. قال المؤلف الثالث لبس المخيط إلا أن لا يجد إزارا فليلبس سراويل أو لا يجد نعلين فيلبس خفين ولا فدية عليه. لبس المخيط المقصود به كل ما خيط على قدر العضو، وليس المقصود بالمخيط هو الخيط الذي يكون بالخياطة، المقصود بالمخيط أن يلبس على قدر العضو، أو ما عبر عنه بعض السلف كما أشار إلى ذلك ابن حجر قال أن يلبس ما كان قد اعتاد أن يلبسه قبل الإحرام، احفظ هذه العبارة، أن يلبس ما كان قد اعتاد أن يلبسه قبل الإحرام. وعلى هذا فمنع السلف الأئمة الأربعة لبس التنورة الذي تسميها العامة العرب يسمونها النقبة، وهي اللي يسميها الآن بدأ الناس يلبسونها. المعروف أنها ممنوعة لأنها ليست إزار، ويعبر عنها ابن الأثير في كتاب النهاية قال: النقبة سروال في أعلى إزار في أسفل. صح؟ هذه من الفوق لها تكة أو تكة، ومن أسفل مثل الإزار. هذه ممنوعة لأنها يلبسونها في العادة، فيمنع أن يلبس ما كان قد اعتاد أن يلبسه قبل الإحرام. وإذا كان ابن عمر منع لبس المنطقة اللي هو حفظ النقود، منع للمحرم، فما بالك بهذا؟ والله أعلم. ها؟ المطاط إذا كان محاط على العضو ممنوع، لكن إذا كان مثل ما يعبر عن بعض الإحرامات اللي تصير فيها شمع، هذا لا بأس. أول وش الكمر؟ لا بأس. الحزام لا بأس، كما هو قول عائشة وابن عباس خلافا لابن عمر، وهو قول الجمهور. مثل التنورة. هي في حكم السراويل، هم كانوا يلبسونها في حكم السراويل، وإلى يومنا هذا بعض المناطق العربية تلبسها، ولا لا؟ عمان يلبسونها، يلبسونها الوزرة، أحيانا يلبسونها بدل السراويل، يلبسونها ثم يلبسون ثوب، ولا لا؟ معروف. نعم، أقرب شبه، ليست أقرب شبه للإزار، هي أقرب شبه للسروال. الإزار ما خيط، مفتوح كامل. ولهذا أرى أن اللي يلبس الوزرة للإحرام أنه فعل محظور، لكن إذا كان قد أفتاه عالما فهذه مسألة أخرى. هذه من النوازل. أنا لم أجد أحدا من أهل العلم الأئمة الأربعة يقول بجوازها. بعض طلبة العلم وجد عبارة لابن تيمية في شرح العمدة يقول أنها تجوز بالإجماع، وابن تيمية لم يقصدها العبارة. ابن تيمية قصد السروال لو أنه نزع، يعني ما صار خطين، قال يجوز لبسه بالإجماع لأنه مقطوع، هم بس يقطع الحبلين، يعني ما قدر أحد يلبس سروال يفتح الوسط، يصير مفتوح ولا لا؟ لم عبارة فيها توسع، أراد ابن تيمية رحمه الله معنى آخر لم يكن هو على الظاهر. قال المؤلف رحمه الله: إلا أن لا يجد إزارا فيلبس السراويل. إذا لم يجد إزار لا بأس أن يلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين لا بأس أن يلبس الخفين ولا فدية عليه. لكن إذا لم يجد النعلين هل يلبس الخفين ويقطعهما، الخف الذي يغطي الكعبين ولا لا؟ جمهور أهل العلم يقولون يجب القطع. الإمام أحمد يقول لا يجب القطع، والصحيح مع أحمد رحمه الله، لأنه في حديث ابن عباس قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يأمر بالقطع مع أنها كان في عرفة. وحديث ابن عمر في القطع إنما كان بمنى، فيكون آخر الأمرين عدم القطع. والغريب بالفائدة أن الخطابي كان شافعيا، لما بلغ قول أحمد قال: العجب من أحمد، مع أنه لا تكاد تخفى عليه سنة، فكيف لا يأخذ بالقطع؟ قلنا لأحمد هو لما كان أعلم السنة لم يأخذ بالقطع لأنه آخر الأمرين. ولهذا علي رضي الله عنه لما سئل قال: إن الله لا يحب الفساد. يبقى مسألة وهي لبس الكنادر. تعرفون الكنادر عزكم الله من غير شراب، هل يجوز للمحرم أن يلبسها؟ الجمهور يقولون إذا قطع الخف أصبحت كالنعلين فيجوز أن يلبسها. والقول الثاني قالوا لا يلبسها إلا إذا لم يجد النعلين، فإن اضطر فإنه يطأها من أسفل العقب. وأرى أن هذا أولى.
يعني
وأرى أن هذا أولى.
يطأها حتى لو كانت دون الكعبة.
حتى لو كانت دون الكعبة، لأن الرسول لم يجو بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام، لم يجوزها إلا في حال إذا لم يجد النعلين. قال: ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما، دلالة على أن القطع إنما أمر به إذا لم يجد، فدل ذلك على أنه إن وجد النعلين فلا يلبس الخف ولو كان مقطوعا. ابن تيمية يجوز اللبس، قال: لأنه لو قطع لا يسمى خف بلا نزاع، فلا يكون قد دخل في المحظور. وهذا القول له حظ من النظر، وهو قول الجمهور، لكن الأولى عدمه. وشيخنا عبد العزيز بن باز يجوز لبس الكنادر، وشيخنا محمد بن عثيمين يمنع. والمسألة كما قلت، والجمهور على الجواز، والمذهب على المنع، مذهب الحنابلة على المنع. فإن أخذ بقول الحنابلة وهو أحوط، يطأ أسفل العقب حتى لا يقع في المحظور، فيكون كالنهادس، كالنهادس، والله أعلم. لعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نجيب على الأسئلة على عجل. خلنا نبدأ من الأول. يقول: انتشر مقطع لبعض المشايخ أنه يجوز الإحرام من جدة للقادم. هذا كما قلنا ذكرنا الخلاف، وذكرنا قول المجمع الفقهي، والمجمع الفقهي أولى. يقول المؤلف: زادا وراحلا مما يصلح لمثله، فهل نقول إن التاجر من لا يسافر إلا جوادا، وإن سافر أنه يركب بالدرجة الأولى؟ أي هل نقول إن التاجر من لا يسافر إلا جوا، إن سافر فإنه يركب بالدرجة الأولى، ولم يتسر له إلا ما دون ذلك، أن الحج لا يجب عليه؟ لا لا، الحج درجة الأولى يصرون جميع، كلهم يصروا جميعا درجة أولى ولا درجة سياحية، كل واحد. هذه الطبقية وليست بمقام أو عدم. ما الدليل؟ معنى طبقية يعني أنه إذا ما رجع درجة أولى ما يتنزل؟ لا والله، شفعنا، الله أكبر. ما الدليل على أن ترك أي واجب من واجبات الحج يجبر بدم؟ الدليل هو فعل الصحابة، وهو الحمد لله أنه سألني هذا، لأن البعض يقول لا دليل من نص أو سنة. أنا أذكر، سوف أذكر لأن أودي أتأخر عليكم، لم أجد من الأئمة مع اختلاف مدارسهم، مدرسة العراق ومدرسة الشام ومدرسة مكة ومدرسة المدينة ومدرسة مصر، كل هؤلاء الأئمة يقولون بوجوب الدم لمن ترك واجبا، ولم أرى أحدا خالف بذلك إلا ابن حزم الذي لا يرى في فعل المحظور ولا في ترك الواجب، وكلاهما خالف الصحابة. فإن قال لنا قائل: ما الدليل؟ قلنا: الدليل هو فعل الصحابة. أولم يقل الصحابة أن من ترك الوقوف بعرفة فإنه يتحلل بعمرة وعليه دم؟ لماذا أوجبوا عليه الدم؟ لأنه ترك واجب المضي. أوليس من أحصر عليه دم؟ لما؟ لأنه ترك وجوب المضي. وصح عن ابن عباس أنه قال: من ترك شيئا من نسك فليهرق دما. فليس هو قول ابن عباس، هو قول الصحابة أوجبوا عليه الدم. وابن عباس اختصر لنا هذه بعبارة جميلة فقال: من ترك شيئا من نسك فليهرق دما، ولم أجد أحدا من الصحابة خالف بذلك. ومن نقل أن الصحابة أو بعض التابعين خالف كعطاء، فإنما خالف في صورة من الصور في وجوب، في وجوبها، وليس في وجوب ترك الدم. مثال: عطاء لا يرى الدم لمن خرج من عرفة قبل الغروب، لأن عطاء يرى أنه ليس بواجب، لكنه في مسائل أمر بالدم لأنه يرى أنه واجب، فها يكون الخلاف في تحقيق المناط وليس في المناط نفسه. وأنا أتعجب من بعض طلبة العلم الذين يقولون بعدم وجوب الدم، وأخذوا بقول ابن حزم، مع أن ابن حزم لا يرى القياس، ولو سألت بعض طلبة لوجدتهم أنهم يرون القياس، وهذا أعظم. وقول ابن عباس قول انتشر، انتشر. فيبعد أن يكون أصحاب ابن مسعود وأصحاب ابن عمر وأصحاب زيد بن ثابت وأصحاب ابن عباس كلهم يقولون بذلك، ويقال القول ابن عباس لم ينتشر، فهو قول حجة. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ولي رسالة في بيان وجوب من ترك واجبا، على الله سبحانه وتعالى أن ييسر في طباعتها. أما فعل المحظور فهو قول الصحابة بلا إشكال. روى عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس أنه قال: ناولني طيالستي، قال: ولست كنت تنهى عن ذلك؟ قال: نعم، ولكني سأفتدي. فجعل لبس المحظور مثل حلق الشعر. وروى مالك في الموطأ بسند صحيح قال: حدثنا محمد بن شهاب الزهري عن هشام بن عروة، قال: حدثنا محمد بن شهاب الزهري عن سالم بن عمر عن ابن عمر أنه قال: في المحصر لمرض إن احتاج إلى شيء من فعل اللباس فعل وافتدى، فأمره ابن عمر بالفدية. وهذا أمر مستفيض ولا إشكال فيه، وروي عن جابر وعبد الرحمن بن أبي بكر، والله أعلم. لكن ترك أقوال الأئمة الكبار حقيقة مشكل. فحريصا على أن أجد لابن تيمية قول في المسألة، فالحمد لله وجدت له قول في كتاب جامع الرسائل والمسائل تحقيق عزيز شمس، ذكر ابن تيمية هذه الصورة وقال: هذا الجبر مثل سجود السهو، وذكر دليله رحمه الله. قال: لدينا مشرفين على قافلة الحج وهم يستقبلون الحجاج في مطار جدة، وسوف يحاذون ميقات يلملم، ويكون على بعد 6 كيلو عن طريق جدة، ولن يمر عليهم مرورا مباشرة، ومكان الميقات يبعد عن جبل السعدية 26 كيلو، فهل يجوز أن يحرموا من مطار جدة عند استقبال الحجاج؟ كما قلنا يحرموا من جدة إذا لم يحاذوا، لكن يبعد أن يحرموا. ولهذا أرى أن لا يكون بينهم وبين مكة مرحلتان، لا بد أن يحرموا من يلملم أو قريبا من يلملم أو من الذي قلنا من الميناء، والله أعلم. من مات ولم يحج وليس له مال فهل يحج عنه أخوه؟ إن تبرع جزاه الله خير، لكن لم يجب على أخيه. من نوى العمرة من أبها ومر بالميقات ولكنه لم يحرم ودخل مكة، فهل يجوز له أن يحرم من وادي محرم أو يعود إلى يلملم؟ هذه مرت معنا، وش قلنا؟ لازم يلملم، والله أعلم. لعلنا ننتهي، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك. لا بقي سؤال معليش يا أخوان حتى لا يزعلون علينا. هل يجوز لي أن أهل بإحلال شخص آخر؟ يعني بإهلال لا بأس، تقول: اللهم إني أهللت بإهلال فلان، فإن أهل فلان متمتعا كنت متمتعا، وإن أهل فلان قارن كنت قارنا، كما قال أبو موسى: أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا علي بن أبي طالب، يقول: ما حكم لبس الصندل وهو يشبه النعل إلا أن له خيط من الخلف؟ هذا كما قلنا على مذهب الجمهور جائز، وعلى مذهب محمد يقول: سئل عن الخيط الذي يكون على العقب قال: يطأه، أو كما قال، والله أعلم. والمسألة يسيرة والحمد لله. جزاكم الله خير يا أخوان. كما في الصحيحين من حديث جابر: إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاشتده على حقوك. وهذا يدل على أنه نوع لباس. وقد ذكر الإمام ابن الأثير رحمه الله في كتاب النهاية في غريب الحديث أن النقبة هي إزار في الأسفل سروال في الأعلى، وأشار إلى أنها ليست داخلة من ضمن الإزار. وعلى هذا عامة علماء اللغة، كما أشار إلى ذلك الإمام القاسم السلام في غريب الحديث وغيره. وقد أشار الإمام الجوهري في تاج العروس إشارة إلى أن النقبة والإزار واحد، وقد خطأه علماء اللغة وعلى هذا فظاهر كلام الأئمة الأربعة أن النقبة من محظورات الإحرام، وذهب بعض مشايخنا وهو شيخنا محمد بن عثيمين إلى أن لبس النقبة لا بأس بذلك، وأنها داخلة من ضمن الإزار، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل، قال: وهذا من ضمن الإزار. ولا شك أن المسألة من مسائل الخلاف، لكن الذي عليه الأئمة الأربعة وهو أحوط لدين المرء، خاصة أن الصحابة اختلفوا في شد الإزار وربطه، ولو كان ذلك لأجل استيثاق النفقة فجوزها ابن عباس وعائشة ومنعها ابن عمر، فإذا كانوا قد اختلفوا في شد الإزار لأجل شد النفقة فهذا من باب أولى، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وذكرنا مسألة أعزكم الله الكنادر، هل هي داخلة في ذلك أم لا؟ ثم ذكر المؤلف الرابع تغطية الرأس، ونحن قد قرأنا كل هذا الباب فلعلنا نشرع في الشرح. الرابع تغطية الرأس، والمؤلف يقول: والأذنان منها، بمعنى أن تغطية الأذنين من تغطية الرأس، وعلى هذا فما يفعله الناس في شدة البرد من وضع كمام على الأذنين فهذا ممنوع منه المحرم، لأنه من التغطية. وقد صح عن أبي أمامة وروي عن أبي هريرة وجابر وروي مرفوعا ولا يصح: الأذنان من الرأس، والصواب أنه موقوف على أبي أمامة وعلى جابر وعلى أبي هريرة وغيرهم. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في الأذنين، ولم يختلفوا في تغطية الرأس، ولا شك أنه ينبغي للإنسان ألا يغطي أذنيه. أما الرأس فإنه مما أجمع عليه أهل العلم أن تغطية الرأس من محظورات الإحرام، واستدلوا بما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي وقصته ناقته: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تغطوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. والمقصود بالتغطية هي التغطية التي تكون على المعتاد أو على الدوام. على المعتاد مثل القلنسوة، مثل العمامة، مثل الطاقية، ومثل ما يوجد اليوم من الشماسية التي تكون مربوطة على كمار في الجبهة، فهذا منها والله أعلم، لأنه ليس المقصود فقط أن تكون مظللة على أو ملصقة على الرأس، بل لو كانت على الجبين لكان منها، كما أشار إلى ذلك الحنابلة وغيرهم. والمؤلف رحمه الله لم يذكر مسألة التضليل، فهل التضليل ممنوعا منه أم لا؟ أولا، إذا كان الإنسان يستظل بشيء ليس منه فإنه لا بأس بذلك، كما جاء ذلك في حديث جابر في صحيح مسلم قال: فلما طلعت الشمس خرج من منى إلى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، والقبة مثل الخيمة، وهذا يدل على أنه لو جلس فيها فلا بأس. وأما أن يستظل من غير قبة فقد كره ذلك بعض أهل العلم، كما روي عن بعض فقهاء الحنابلة وبعض فقهاء المالكية، وقالوا كما قال ابن عمر: أضحي لمن حججت له، أضحي لمن حججت له، يعني أخرج إلى الفضاء وإلى الشمس لمن خرجت له. أما عامة أهل العلم فإنهم لا يرون بذلك بأسا، واستدلوا بما جاء في صحيح مسلم من حديث أم حسين قالت: فرأيت بلالا وأسامة أحدهما آخذ بناقتي بخطام ناقته والآخر يستظله عن الشمس، وهذا يدل على أن الاستظلال لا بأس بذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أما مسألة تغطية الوجه فلم يذكرها المؤلف من ضمن محظورات الإحرام، وهذا يفيد على أن المذهب عند الحنابلة على أنه لا بأس للمحرم أن يغطي رأسه. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم تغطية الوجه، لا بأس للمحرم أن يغطي وجهه، وقد اختلف العلماء في حكم تغطية الوجه للمحرم، والذي عليه جمهور الصحابة وجمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو قول عثمان وزيد بن ثابت وابن عباس أنه لا بأس للمحرم أن يغطي وجهه، وكل حديث دل على المنع فهو حديث ضعيف، كما أشار إلى ذلك الإمام الحاكم. والإمام أحمد هو فارس هذا الباب، لما سئل عن تغطية الوجه للمحرم قال: صح عن أبي حسان عن ابن عباس أنه قال ليغطي المحرم وجهه، وجاء ذلك بإسناد صحيح عن عثمان وزيد بن ثابت كما روى ذلك ابن أبي شيبة والبيهقي في السنن الكبرى. وأما الحديث الذي جاء من حديث جعفر بن أبي وحشية أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عند مسلم: ولا تغطوا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة منبيا، فهذه الزيادة منكرة أنكرها الأئمة، والإمام أحمد رحمه الله جعل سبب نكارتها أنه قد صح عن ابن عباس خلاف ذلك، وهي معروفة عند أهل الحديث أن الراوي إذا روى ما يخالف رأيه دل على أن ما يرويه ضعيف. وأما علماء الأصول فيقولون يا شيخ عبد المجيد فيقولون: العبرة بما روى لا بما رأى، وهذه معروفة عند أهل الحديث، وأهل الحديث هم أهل الفن في هذا، وأن التعليل بقول الأصوليين إنما هو بالنظر، وأما علم الحديث فهو له طرقه ومداركه تختلف عما سار عليه علماء الأصول. وإلا فالذي عليه عامة أهل العلم أنهم يضعفون الحديث إذا روي عن الصحابة ما يخالف ما يروونه، وهذا في الأمثلة كثيرة، ولا بأس من باب الفائدة أن نذكر أمثلة على ذلك. فالإمام البخاري رحمه الله لما ذكر حديث عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي، قال: صح عن أبي هريرة خلاف ذلك، الوضوء مما خرج لا مما دخل، والفطر مما دخل لا مما خرج. وهذا يفيد إلى أن البخاري أراد أن يضعف هذا الحديث لأن أبا هريرة رأى خلاف ما يرويه. وكذلك قال الإمام أحمد والنسائي والدارقطني والبخاري وأبو داود في حديث: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ، روي مرفوعا وموقوفا، وضعف المرفوع لأنه صح عن أبي هريرة خلاف ذلك. والأمثلة في هذا الباب كثيرة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وعلى هذا فلا بأس للرجل أن يغطي وجهه في وضع كمامة أو أن يتلثم. أما المرأة فإنه لا ينبغي لها أن تغطي وجهها إلا عند الأجانب، ولا أن تضع الكمامة، كما صح ذلك عن عائشة عند الإمام أحمد والبيهقي أنها قالت وروي مرفوعا ولا يصح: ولتلبس بعد ما شاءت من الثياب من حلي أو خز، ولا تتلثم ولا تتبرقع ولا تلبس القفازين. وهذا يدل على أن هذا أمر معروف، ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما عند البخاري من حديث ابن عمر: ولا تنتقب المحرمة. وروي مرفوعا ولا يصح من حديث أيوب الجمل عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه. والصواب أنه من قول ابن عمر كما رواه أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر من قوله. الخامس: الطيب في بدنه وثيابه. الحنابلة رحمهم الله يقولون في الطيب إن طيب بدنه قبل الإحرام، قبل الإحرام فإنه جائز أو سنة، روايتان. وابن تيمية يرى أن الطيبة في البدن جائز، والذي يظهر والله أعلم هو مذهب الشافعية وإحدى الروايتين عن أحمد أن الطيبة في البدن سنة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم تقصد ذلك، ولهذا قالت أم المؤمنين: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله حين يحرم ولحرمه حين لإحرامه لحرمه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وفي حديث أبي سعيد: كنت أرى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من الأحاديث. وفي حديث عائشة: كنت أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حشت امرأة من بني إسرائيل على رأسها كافور، والكافور من أطيب الطيب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أما بعد الإحرام فإنه ممنوع بإجماع أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورص. وفي حديث آل ابن أمية كما في الصحيحين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد تضمخ بطيب ولبس جبة، فقال: ما تراني أصنع في عمرتي؟ فقال: اخلع عنك جبتك واغسل عنك أثر الخلوق واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. أما الثوب فإن الحنابلة يجوزون أن يطيب الثوب قبل الإحرام ويلبسه قبل الإحرام ثم يهل به وهو عليه، لكنه لو خلعه بعد ذلك لما جاز له أن يعيده حتى يغسله. والأقرب والله أعلم هو مذهب المالكية على أن تطيب الثوب يختلف عن تطيب البدن، فتطيب البدن جائز أو مستحب قبل الإحرام، وأما في الثوب فلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورص. وهذا يدل على أن الثوب ممنوع، مع أن المالكية يجعلون الحكم عام في الثوب والبدن، والشافعية يجعلون الحكم في البدن دون الثوب، وكذلك الحنابلة. وأما قول عند المالكية ورواية عند الحنابلة أنهم يفرقون، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. قال المؤلف: السادس: قتل صيد البر، والصيد ما كان وحشيا مباحا، فأما صيد البحر والأهلي وما حرم أكله فلا شيء فيه إلا ما كان متولدا من مأكول وغيره. الأصل أن المحرم ممنوع من قتل الصيد سواء كان داخل الحرم أو خارج الحرم، وأما إذا كان داخل الحرم فهو ممنوع من وجهين: من وجه أنه من الحرم، ومن وجه أنه محرم. وأما إذا كان خارج الحرم فلا بأس بقتله إلا إذا كان محرما. وقد اختلف العلماء ما الشيء الذي يمنع، فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن كل ما كان وحشيا مباحا فلا يجوز أن يصيده، وأما إن كان من السباع فإن مالكا منع منه إلا أن يكون صائلا، وقال واستدل بذلك: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، ثم ذكر الكلب العقور، قال: والكلب العقور الذي يهجم على الإنسان فيأكله. والراجح والله أعلم هو مذهب الشافعي والحنابلة على أن كل ما يفسد بالطبع فإنه يجوز قتله، وكل ما لا يؤكل من السباع يجوز قتله. هذا هو الظاهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، مع أن مالكا استثنى الذئب لأنه في حكم الكلب، وبعضهم استثنى الأسد لقوله قال: فجاء كلب من كلاب الله فهجمه، وفي رواية أسد، واستثنوا هذا. وهذا الاستثناءات تدل على أنهم نظروا إلى ظاهر اللفظ، وأما الشافعي فإنه نظر إلى الأصل وهو خمس فواسخ يقتلن في الحل والحرم، وهذه السباع منها، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وعلى هذا فإن الذي لا يجوز صيده هو ما كان وحشيا مباحا، وخرج بذلك ما كان إنسيا من بهيمة الأنعام فإنها لا بأس بذبحها. وكذلك قوله مباحا خرج ما ليس بمباح خلافا لمالك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وأما صيد البحر فإن الله يقول حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قال المؤلف وما حرم أكله فلا شيء فيه، يعني إذا كان الإنسان لا يجوز له أن يأكل ما كل ما ذي له مخلب من السباع أو ناب ذي ناب من السباع أو مخلب من الطير فلا بأس بأكله أو فلا بأس بذبحه، هذا مذهب الشافعية والحنابلة. وأما مالك فإنه منع من ذلك، والصحيح هو مذهب الشافعي وأحمد. قال المؤلف إلا ما كان متولدا من مأكول وغيره. المتولد مثل البغل فهو متولد من خيل وحمار، فإنه يغلب جانب الخيل فلا يجوز قتله. أما لو توحش الإبل أو البقر فما حكمه؟ التوحش لا بد أن يكون طبعا وليس استثناء، فالإبل أحيانا يكون لها أوابد كما قال صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإنها لا يخرجها أن تكون أهلية. وكذلك المتوحش لو تأنس فإنه لا يجوز أكله لأنه من ضمن الصيد. وعلى هذا فالحمام، مش يسمى الحمام صيد، لو تأنس هل يجوز ذبحه؟ لا، لو تأنس لا يجوز ذبحه والله أعلم. قال المؤلف السابع عقد النكاح لا يصح منه ولا فدية فيه. لم يذكر المؤلف رحمه الله ما حكم أكل الصيد. المحرم ممنوع من أكل الصيد إذا هو صاده، وهذا محل إجماع، لكن لو صيد لأجله فما حكم ذلك؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن صيد لأجله فلا يجوز أكله، وهذا مذهب الشافعية والحنابل وهو الذي يظهر والله أعلم. لأن الصعب بن جثامة صاد حمارا وحشيا للنبي فأهداه إليه فقال إنا لا نأكله إلا أن حرم. وعثمان رضي الله عنه لما صيد الحمام لأجله قال كلوا فإني محرم، وهذا يدل على أن الإنسان إذا صيد لأجله فلا يأكل. لكن إن أعان رجلا وأشار إليه هل يدخل ضمن الحكم أم لا؟ الأقرب والله أعلم أنه يدخل فلا يجوز أن يأكل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي قتادة هل أحد منكم أعانه أو أشار إليه بشيء؟ قالوا لا، قال فكلوا. والقاعدة أن ترتيب الحكم بالوصف، أن ترتيب الحكم بعد الوصف بالفاء مؤذن بالعلية، أن ترتيب الحكم بعد الوصف بالفاء مؤذن بالعلية. فقوله صلى الله عليه وسلم فكلوا حكم، والوصف الإشارة، فدل ذلك أن عدم الإشارة دلالة على، أو عدم الإشارة بالأكل دلالة على أنه لو وجدت الإشارة لما جاز الأكل. وبعض العلماء يرى أن هذه ليست من باب ترتيب الحكم بعد الوصف بالفاء، وإنما هي من باب، يلا يا إخوان، ذكرها الغزالي في شفاء الغليل في أحكام التعليل والأخيلة والتعليل، قال إن هذا من باب المناسبة، إذ أنه لا يعقل أن يقول صلى الله عليه وسلم هذا الأمر إلا وله مناسبة وفائدة. وعلى كل فالخلاف في هذه المسألة بين البيضاوي وبين علماء الأصول، هل هذا داخلة من التعليل بالنص والظاهر أم هو تعليل بالمناسبة، لكنهم كلهم يقولون أنه محسن أو مناسب فيه التعليل، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. السابع: عقد النكاح لا يصح منه ولا فدية فيه. اختلف العلماء في عقد النكاح هل هو محظور للمحرم أم لا، فذهب عامة أهل العلم من الصحابة والفقهاء، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد، وهو قول الصحابة خلافا لابن عباس، أن المحرم لا ينكح ولا يخطب. وذهب أبو حنيفة وهو قول ابن عباس أنه لا بأس، لقول ابن عباس دخل أو تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. وحاول بعض العلماء أن يؤول قوله وهو محرم بأنه وهو لا وهو في الحرم، وهو في الحرم، لكن الصحيح أن ابن عباس أراد أنه تزوج وهو محرم، وقد خطأه الصحابة، وقد خطأه أبو رافع وقل وكنت أنا الرسول بينهما. ولهذا صح عن عثمان رضي الله عنه كما روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. ولم يذكر المؤلف رحمه الله الخطبة، ولهذا فالمذهب عنده من الخطبة جائزة، والراجح أن الخطبة ممنوعة، لأن الزيادة ولا يخطب صحيحة محفوظة عند أهل الحديث، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وقد اختلف العلماء لو نكح المحرم فهل النكاح صحيح أم فاسد. جمهور أهل العلم يرون أن النكاح فاسد، وعلى هذا فلو تزوج الرجل المرأة وقد نكحها وهي محرمة وجب عليه أن يعيد النكاح. والقول الثاني في المسألة أن النهي إذا كان ليس عائدا على ماهية العبادة ولا على وصفها الذي لا ينفك عنه فإن النهي لا يقتضي الفساد، وهذا لعله أظهر والله أعلم، إلا أنه لأجل أنه روي عن عمر فإننا نقول ينبغي الإنسان أن يعيد النكاح من باب الاحتياط وإبراء للذمة وإسكان الضمير والنفس، وإلا فإن الذي يظهر والله أعلم أن النهي على التحريم وليس على الفساد والله أعلم. وقد أجمعوا على ألا فدية فيه والله أعلم. قال المؤلف: الثامن: المباشرة لشهوة فيما دون الفرج، فإن أنزل بها ففيها بدنه وإلا ففيها شاة. المذهب عند الحنابلة أنه إن أنزل فعليه البدنة مثله مثل ولو من غير جماع، فجعلوا حكم الجماع كحكم الإنزال بجامع الإنزال، وهذا التفريق محل نظر. والصواب والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن المباشرة دون الوطء محظور من محظورات الإحرام، سواء أنزل أو لم ينزل، وأن فيه فدية الأذى وهي على التخيير، أن فيه فدية الأذى وهي على التخيير، لقوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وإن الذي خرج الجماع بإجماع الصحابة، والله تبارك وتعالى عليه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. في الحج، ومن ترك المضي فيما وجب عليه جبره بدم، وهذا إجماع من الصحابة. ولهذا أنا كنت أقول لبعض الفضلاء: لماذا أوجبت الدم؟ أليس هو قول عمر؟ لماذا تأخذ بقول عمر ولا تأخذ بقول ابن عباس؟ ولعل نكمل بعد الأذان. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف: وكذلك الحكم في كل دم وجب لترك واجب. ذكر المؤلف هذا القيد بعد أن قال: وهي على ضربين، أحدهما على التخيير، فكأن ترك الواجب مخير فيه الإنسان. وهذا القول ليس على ظاهره، فإن المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله أن ترك الواجب كحكم دم المتعة، أنه ليس على التخيير بل فيه الدم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. قال المؤلف: وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم. من قتل صيدا فإنه يجب عليه مثل ما جزائه من النعم. والنعم ما هي؟ بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، فينظر من الإبل والبقر والغنم فينظر ما يشابهها، إما من حيث الضخامة وإما من حيث الوصف اللي هو الشرب كما ذكر الدكتور، إما من حيث الضخامة فجعلوا في حكم النعامة كالبدنة، وجعلوا في حكم الحمامة كالشاة. لماذا؟ قالوا: لأن الشاة إذا أرادت أن تشرب فإنما إيش؟ تعب عبا، ومثلها مثل الطير فإنه يعب ثم إيش؟ يرفع رأسه. طيب البقرة مثل ذلك، يمكن ما شفته بقرة تشرب. البقرة لا، البقرة لا تعب، البقرة تستعين شربها بلسانها. أما الشاة لا، تعب تتحمل شيء من الماء ثم ترفع رأسها حتى ينزل. وكذلك الحمامة، فأفتى الصحابة بأن جزاء الحمامة شاة، وهذا قول سبحانه: فجزاء مثل ما قتل من النعم، فجزاء مثل ما قتل من النعم. قال المؤلف: إلا الطائر فإن فيه قيمته إلا الحمامة. يعني العصفور ما يقارن بالحمامة، فالعصفور له قيمته. الله يقول: يحكم به ذوى عدل منكم، صح؟ قال العلماء ما حكم به الصحابة فلا يجوز مخالفته لأنهم هم أعدل الناس، وما لم يحكم به الصحابة فإنه يجتمع فيه اثنان فيحكمان فيه. والجراد ما حكم ما فيه؟ فيه القيمة، الجراد فيه القيمة. وقد اختلف العلماء هل جزاء الصيد يختلف عمده من خطأه أم أن عمده وخطأه سواء؟ ذهب الأئمة الأربعة إلى أن جزاء الصيد عمده وخطأه سواء، فمن قتل متعمدا أو قتل مخطئا ففيهما الجزاء، وإنما الخلاف في الإثم من عدمه. قالوا لأن المقصود هو حصول الإتلاف، وهذا يحصل مع العمد والخطأ. الإمام الزهري رحمه الله قال ثبت العمد بالقرآن، أو قال بالكتاب، وثبت النسيان الخطأ، وثبت الخطأ بالسنة. بالسنة القول الثاني في المسألة، ترى بجيب السؤال، القول الثاني في المسألة هو أن الجزاء إنما في العمد خاصة، لقوله تعالى فمن قتله منكم متعمدا. قالوا فإن مفهوم المخالفة أن غير المتعمد ليس عليه شيء. أما الجمهور فقالوا إن متعمدا خرج مخرج الغالب، وإلا فإن الحكم سواء. ابن تيمية اختار القول الثاني، لكن أنا أسأل، قول الزهري ثبت الجزاء بالعمد بالكتاب والخطأ بالسنة، ما هو حديث السنة؟ وضح الآن؟ ما هو السنة؟ مو بسنة، لا. طيب اللي جاوب عندي له مكتبة الاستذكار والتمهيد و خلينا نشوف سم، لا نزود كتب. الجواب سم، والله اني انك فزعتني بجوابك، الحمد لله ان سلمت جائزتي. الجواب يا مشايخ هو ما جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الضبع كبشا. وش الدلاله؟ قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالكبش دون تفريق بين المتعمد وبين الناس، هكذا، مع ان هذا ليس على الظاهر. هكذا استدل الامام الزهري والائمه الاربعه بهذا. ولهذا نقول الاحوط ان الانسان اذا قتل الصيد ولو كان مخطئا ان عليه الجزاء. وش معنى كيف يكون مخطئ؟ مثل اللي بالسياره يطاله ارنب، صح؟ ولا يطاله حمامه، او يصيد صيدا صدم، كل هذا منها. قال المؤلف إلا الحمامة ففيها الشاة، والنعامة ففيها بدنة، ويخير بين إخراج المثل أو تقويمه بطعام، فيطعم لكل مسكين مدا من بر، أو يصوم عن كل مد يوما. هذا مذهب الجمهور، أنهم جعلوا الطعام بمقدار المد. والقول الثاني أن الإطعام يقدر بمدين، نصف صاع، مثله مثل ما قال صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة، أو إطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. وهذا هو مذهب أبي حنيفة، وهو الأقرب، وهو الأقرب، لأن المدة لي يكون فيه دليل، والله أعلم. يبقى مسألة، قال المؤلف ويخير بين إخراج المثل أو تقويمه بطعام. الله يقول فجزاء مثل ما قتل من النعم، واضح؟ ايش بعده؟ يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين. طيب أو كفارة، هذا الضمير يرجع إلى ماذا؟ هل يرجع إلى قوله فمن قتله منكم متعمدا فجزاء، أم يرجع إلى قوله فجزاء مثل ما قتل من النعام؟ يعني هل الإطعام يقدر بقيمة الصيد أم بقيمة مثله؟ وضح الآن؟ فذهب مالك إلى أن الإطعام يقدر بقيمة الصيد، وذهب الشافعي وأحمد إلى أن الإطعام يقدر بقيمة المثل وهو الأقرب. كيف نقدر الصيد؟ تعرفون قيمته؟ الغزال؟ ما نعرف قيمة الغزال، ولهذا فالأقرب أنه يقدر بقيمة المثل. لما؟ لأن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، وهذا أقرب مذكور والله أعلم. ثم قال المؤلف أو يصوم عن كل مد يوما. ألم نقل طعام؟ قلنا يقدر بطعام. يعني الآن قلنا مثلا الشاة، كم قيمة الشاة؟ ها اليوم كم قيمة؟ يقولون خاصة الغنم الحين صارت 600-500، خلنا نقدره بألف ريال. بألف؟ أجل ما شاء الله عندكم مبهي لحما تغيره. ألف ريال يشترى بها طعام، معي؟ يشترى بالألف ريال طعام. كل مد، مد يعني قدر الكف، كل مد يطعم به مسكين أو يصوم عن كل مد يوما. تروح تجمع الطعام تحطه هذا يوم، هذا يومين، يوم ثلاثة وأربعة. هذا على مذهب من؟ الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. أما القول الثاني على مذهب حنيفة إيش؟ نصف صاع. نصف صاع. ها؟ لا نصف صاع لحديث
ستة أصع وثلاثة أيام.
لا لكل مسكين نصف صاع، فهو لكل مسكين نصف صاع فيقدر نصف الصاع. لا هو الثلاثة أيام لكل يوم صاع، لكل يوم صاع. ما هو بالمثل، هذا تقدير. ما حديث الرسول صار هو الأصل، فنقيس حنا على حديث الرسول. ما نقول الرسول لماذا قال حكمة، الله أعلم، يمكن صح تقسيمنا ممكن خطأ، لكن الذي قال فيه أو إطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. طيب نصف الصاع يقدر بالإطعام، فإذا بقي مد قال العلماء يجبر فيصوم يوم، وإذا قلنا مد فبقي ربع مد فيجبر فيكون يوم. يصير 200 يوم أحيانا تصوم 300 يوم على حسب الله أراد لك التخفيف والصبر، لو صبرت الحمد لله. طيب ثم قال المؤلف الضرب الثاني على الترتيب وهو هدي التمتع يلزمه شاة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. دم المتعة ودم القران ففيها شاة، فإن لم يجد وجب أن يصوم ثلاثة أيام في الحج، ويبدأ على الراجح من حين يحرم بالعمرة، من حين يحرم بالعمرة، هذا هو الراجح، وهو إحدى روايتنا أحمد اختارها ابن تيمية وهو قول عند الشافعية. قال وسبعة إذا رجعت. المعروف عند الحنابلة أن الرجوع، أن صيام السبعة بعد الرجوع وبعد قضاء الأنساك، فلو بقي عليه طواف إفاضة ورجع، أو امرأة حائض وقالت أنا أرجع ثم أرادت أن تصوم، هل لها أن تصوم؟ قالوا لا. والمقصود بسبعة إذا رجعتم يعني سبعة إذا أنهيتم المناسك. والقول الثاني أن الرجوع المقصود على ظاهره وأنه الرجوع ليس هو قضاء الأنساك، ولعل هذا القول أقرب، خاصة إذا كان النسك لا ليس له مدة، أما ما كان له مدة كالرمي فلا يصح، فلا يصح والله أعلم حتى تمضي مدته والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وفدية الجماع بدنة كما قلنا بإجماع الصحابة، فإن لم يجد فصيام كصيام التمتع. المعروف عند الحنابلة أن من لم يجد البدنة صام 10 أيام، وهذا قول ابن عمر كما صح ذلك عنه في من عجز عن الدم في الإحصار، فقاس ذلك على دم المتمتع، وهذا فقه الصحابة رضي الله عنهم. انظر قياسهم، انظر إلى قياسهم، واليوم تجد بعض الناس اليوم لا يبالي بأقوال الصحابة. قال المؤلف: وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة ودم الفوات والمحصر يلزمه دم، فإن لم يجد فصيام 10 أيام. أما هذا مذهب الجمهور وهو قول ابن عمر، وأما الحنفية فإنهم قالوا في لم يجد دم في الإحصار أو في الفوات أنه يبقى في ذمته، والأقرب هو مذهب الجمهور، لأن الشارع يتشوف إلى إبراء الذمة ما استطاع. تخيل يبقى في ذمته وهو فقير، نقول لا، إذا ما عندك صم حتى تبرأ ذمتك. ثم قال المؤلف: ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة. السبب في استثناء الصيد لأن الله يقول: فجزاء مثل ما قتل من النعم، أي فعله، كل فعلة فيها جزاء. أما غيره فإنه من كرر محظورا من جنس واحد ففيه كفارة واحدة، كما هي قاعدة الفقهاء في مسألة الكفارات والله أعلم، أنها تتداخل كما في الحدود والأيمان. يقولون لأن الله تعالى أوجب في حلق الرأس الفدية ولم يفرق بين فعله مرة ولا دفعات، فدل على أنه إن فعله دفعات قبل أن يكفر ففيه كفارة واحدة، وهذا مذهب الجمهور والله أعلم. قال المؤلف: وإن فعل إلا أن يكون قد كفر عن الأول فعليه للثاني كفارة، لأنه أبرى ذمته ثم انشغلت ذمة أخرى ففيها جزاء آخر. قال: وإن فعل محظورا من أجناس فلكل واحد كفارة، وهذا أيضا ظاهر، لكن كما قلنا في تغطية الرأس وفي لبس المخيط فيه كفارتان خلافا للحنابلة. قال المؤلف: والحلق والتقليم والوطو وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه. لماذا؟ قالوا: لأن فيه إتلاف، والراجح أنه سواء إلا الصيد على قول الجمهور. وأما الوط فإن الحنابلة والمالكية والحنفية يقولون: لو وطئ جاهلا أو ناسيا ففيه كفارة، ومذهب الشافعي لا، أن الجاهل والناسي معذور، وهو اختيار ابن تيمية وهو الأظهر والله أعلم. وأحيانا الإنسان يأخذ عمرة في أول شوال ويبقى، ويبقى أو يأخذ إفراد في أول شوال، فإذا نام ينسى أنه محرم، فربما وطئ أهله فيقال أن ذلك فيه فسد عمرته حجه، هذا محل نظر، والأقرب قول الشافعي والله أعلم. قال المؤلف: والسائر المحظورات لا شيء في سهوه، كما قلنا في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت، إن الله تجاوز عن الأمة الخطأ والنسيان وما استكروا عليه. وهذه أو هذا الحديث تكلم فيه الحفاظ، ضعفه ابن رجب كما في جامع العلوم والحكم. قال المؤلف: وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم. الله يقول: هديا بالغ الكعبة، يعني بالغ الحرم، فكل من ترك واجبا وجبا يذبحه في الحرم ويفرق على فقراء الحرم، سواء كان دم متعة أو دم قران أو ترك واجب. وعلى هذا فلو ذبحه في الشرائع وجب أن يعيد، هذا قول عامة أهل العلم. وللشافعية قول على أنه إن ذبحه خارج الحرم ناسيا أو جاهلا ثم أخبر، ثم أدخله نيئا والدم يثعب فذبح ففرقه في فقراء الحرم لا بأس. والأقرب والأحوط أن من ذبح خارج الحرم وجب أن يعيد. وبهذا نعلم ما يفعله بعض الشباب. أذكر أن في قبل 20 سنة جاء أحد الشباب كأنه مدير الرحلة من أول الناس يذهبون بسيارات وكلفة وكلافة، فذهب وقال أنا بتولى أمر الشباب في الضحايا. راحوا واشتروا، ذهبوا إلى معيصم وجدوه عالي الثمن، ثم ذهبوا إلى مزدلفة فوجدوا عالي الثمن، فذهبوا إلى الشراء فوجدوه أرخص، فاشتروا وذبحوا في الشراء والشراء خارج الحرم. ثم جاءوا فاستفتوا، فأفتاهم شيخنا عبد العزيز بن باز أن عليهم الإعادة، والله أعلم. قال: أو إطعام فهو لمساكين الحرم، كما صح ذلك عن ابن عباس أنه قال: الدم والطعام بمكة والصوم حيث شاء. لكن إن كان فعل المحظور، الآن قلنا ترك واجب، إن كان فعل المحظور فإن ذبحه في الحرم فنعمه، وإلا فمن حيث وقع المحظور، كما قال المؤلف: وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم إلا فدية الأذى يفرقها في الموضع الذي حلق فيه، وهدي المحصر ينحره في موضعه، لكن لو ذبحه في الحرم لا بأس، والله أعلم. وأما الصيام فيجزئه بكل مكان، هذا قول عامة أهل العلم، والله أعلم. بقي باب دخول مكة، كم بقي على الإقامة؟ دقيقتين؟ بقي دقيقتين؟ أكمل أجل. باب دخول مكة. قال المؤلف: يستحب أن يدخل مكة من أعلاها. هذا الباب يقع فيه وهم عند بعض المتأخرين، حينما يذكر دخول مكة يذكر دخول المسجد. دخول مكة شيء ودخول المسجد شيء آخر. فالمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم هو في دخول مكة، وأما في المسجد فلم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل في أي باب. وما جاء في كتب الحنابلة من حديث جابر أنه دخل في مسجد بني شيبة فهو حديث منكر، رواه البيهقي، وقد أخطأ صاحب الروض وقال رواه مسلم، وهو لم يروه مسلم. فعلى هذا فينجب أن نعلم أن دخول المسجد شيء ودخول مكة شيء آخر. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من أعلاها، يدخل مكة من الثنية العليا، ثنية كدا، ويخرج من الثنية السفلى ثنية كدي. فإذا كانت عليا صارت بالكسر، وإذا صارت سفلى صارت بالضم، كدي كدي، هم يقولون كدي هي المشهور. وقد اختلف العلماء هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد الدخول من أعلاها ويخرج من أسفلها. ما هي أسفلها؟ شبيكة الشامية، هذه السفلى من الجهة، هذه الجنب المسفلة. وأما من أعلاها فإنها من كدا أو من كدا أو من كدا بالفتح أو بالكسر، لما جاء من حديث ابن عمر وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل مكة دخل من الثنية العليا، وإذا خرج مكة خرج من الثنية السفلى. قال المؤلف: ويدخل المسجد من باب بني شيبة. هكذا ذكر المؤلف، وتتابع كتب الحنابل على هذا، وليس لها أصل، والله أعلم. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، والله أعلم. ولا يوجد الآن باب اسمه بني شيبة، فقد عفى عليه الدهر ولا يوجد له أثر. وقد ذكر الأزرقي في أخبار مكة أن هذا الباب الذي كان يسمى بني شيبة في عهد النبي الآن اسمه باب السلام، وباب السلام اليوم موجود عندنا الآن هو عند إيش؟ المسعى، لكن ليس هو الظاهر، ليس هو. المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل مقلاً للحجر الأسود لأجل أن يشرع فيه، وإن كان المسعى قريباً من هذا والله أعلم. قال المؤلف: اقتداء برسول الله، قلنا لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، فإذا رأى البيت رفع يديه، هذا مذهب الحنابلة، وهو مذهب المالكية أو قول عند مالك، وهو مذهب الشافعية. والقول الثاني أنه لا يرفع اليدين، هذا المعروف عند مالك وأبي حنيفة. إذا رفع اليدين هو مذهب الشافعية والحنابلة وقول عند المالكية، وعدم الرفع هو مذهب مالك وأبي حنيفة، ولعل هذا أظهر والله أعلم. قال المؤلف: رفع يديه وكبر. التكبير محل نظر، لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة أنهم كانوا يكبرون إذا رأوا البيت، ولهذا ذكر ابن تيمية أنه لا أصل له مرفوع والله أعلم. والمعروف أن عمر رضي الله عنه كان إذا رأى البيت قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. وجاء أيضا أنه كما ذكر ذلك الإمام الشافعي ولا يصح: اللهم اجعل هذا البيت، اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا. وهذا يقول بأول شوط من الطواف، وأيضا هذا لم يصح. ولا يصح في الطواف بالبيت دعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بين الركنين. وقد روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عمر أنه كان هجيراه وهو يطوف: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذن عمر لم يقتصر بهذا الدعاء على الركنين، بل كان في كل طوافه. هذا عن قول من؟ عمر. وصح عن ابن عمر وابن عباس كما رواه ابن أبي شيبة أنهم كانوا إذا طافوا بالبيت أكثر من قول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولهذا نصيحتي لنفسي ولإخواني أن يكثروا من هذا الدعاء ويتأملوه جيدا ويتفقهوا فيه، فإنه من أعم الأدعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها. قال المؤلف: ثم يبتدي بطواف العمرة. لم يذكر المؤلف التلبية. التلبية تشرع من حين الإحرام، ولا يزال يلبي حتى يرى البيوت مكة أو حتى يستلم الحجر، قولان عند الصحابة. أما ابن عمر فإنه كان يقف بالتلبية إذا رأى بيوت مكة، وأما ابن عباس فإنه يقف إذا بدأ بالطواف مسح الحجر. وقد جاء مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لم يزل يلبي حتى يمس الحجر، ولكنه حديث ضعيف، لأن في سند رجل يقال له محمد بن أبي ليلى وهو من فقهاء الإسلام، إلا أنه كما قال أبو أحمد الحاكم في كتاب الاعتبار يكاد يتفق الأئمة على ضعفه فلا يصح. قال المؤلف: ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا، أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا، ويطبع بردائه. الاطباع جاء مرفوعا وموقوفا، وأصح شيء في الباب فعل عمر على ما هذا الاطباع، ثم قال: والله لنفعلن كما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. وهذا قول عامة أهل العلم خلافا لمالك، فالاطباع سنة في أول طواف يقدمه الحاج والمعتمر. وذكر المؤلف صفة الاطباع: فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، ويبدأ بالحجر الأسود. إذن الاطباع أيها الإخوة لا يشرع إلا عند الشروع في الطواف، طواف العمرة أو طواف القدوم قبل عرفة. وأما ما يفعله الناس اليوم أول ما يحرم يطبع، فهذا خطأ، وأشد منه إذا جاء وقت الصلاة وهو ما زال مطبعا، وهذا خطأ آخر. قال المؤلف: ويبدأ بالحجر الأسود فيستلمه ويقبله. لعلنا نكمل بعد الصلاة والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.